الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي نبذة في العقيدة الإسلامية للعلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الإيمان بالقدر. القدر بفتح الدال،
وهو الركن السادس من أركان الإيمان، والمبحث الأخير في هذه الرسالة التي ذكر الشيخ فيها رحمه الله تعالى أركان الإسلام أولا ثم أركان الإيمان. نعم.
القدر بفتح الدال تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. والإيمان بالقدر يتضمن،
نعم، هذا هو القدر. والقضاء كذلك إذا أفرد، فإذا قيل القدر فقط دخل فيه القضاء، وإذا قيل القضاء دخل فيه القدر. ويكون معنى القضاء إذا أفرد أو القدر إذا أفرد تقدير الله عز وجل للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته كما قال الشيخ. فإذا اجتمع القضاء والقدر معا يقال قضاء وقدر، كان القدر لما سبق والقضاء لما وقع. إذا اجتمع القضاء والقدر كان القدر لما سبق في تقدير الله سبحانه وتعالى والقضاء لما وقع. نعم.
والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده. الثاني
أربعة أمور، هذه القضاء والقدر تتضمن أربعة أمور، وهذه الأربعة على درجتين. فالإيمان بالقدر يتضمن درجتين، وكل درجة تتضمن شيئين. الدرجة الأولى وهي قبل الوقوع، وهي تتضمن العلم والكتاب. هذه الدرجة الأولى تتضمن العلم والكتاب. والدرجة الثانية تتضمن المشيئة والخلق. فالإيمان بالقدر على درجتين، وكل درجة تتضمن شيئين. درجة الأولى هي ما كان قبل، وهذه تتضمن العلم والكتابة. والدرجة الثانية ما كانت مع الوقوع، وقوع المقدور، ويتضمن المشيئة والخلق. نعم.
الثاني الإيمان بأن الله
العلم، وهو علم شامل، يقول جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، أي علم الله ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. علم شامل، ليس ابتدأ على الله عز وجل شيء منه لم يكن عنده، بل هو سبحانه وتعالى علمه أزلي. علم الله عز وجل ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نكذب بآيات ربنا ونكون، يا ليتنا نرد إلى ولا نكذب بآيات ربنا ونكون المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا ولن يردوا، لكن لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فدل هذا على أن الله عز وجل علم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فهذا العلم ليس فيه بداء على الله سبحانه وتعالى، بل هو علم أزلي له سبحانه وتعالى. وهذه أنكرها غلاة القدرية، فأنكروا سبق علم الله عز وجل بما عليه العباد، وأن الله عز وجل لا يعلم الشيء حتى يقع، وهؤلاء كفار. نعم.
الثاني الإيمان بأن الله تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير.
إن ذلك في كتاب، أي لوح المحفوظ. نعم.
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة.
هذه الكتابة، وهذه حين خلق الله عز وجل القلم. لما كتب الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، هذا اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا هذه الكتابة إنما كانت لما خلق الله عز وجل القلم، فلما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وذلك كان قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق 50,000 سنة، كما جاء أيضا في الحديث الآخر أن ذلك كان قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فدل هذا على أن هذه الكتابة إنما كتبت لما خلق الله سبحانه وتعالى القلم. وحال هذه الكتابة كان عرش الله عز وجل على الماء، وبهذا يترجح قول من قال من أهل السنة بأن العرش قبل القلم، لأن لما خلق الله عز وجل القلم قال اكتب، فلم يكن هناك أسبقية للقلم قبل الكتابة، وهذا قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة. ثم في هذا كان عرشه سبحانه وتعالى على الماء، إذن كان العرش قبل خلق الله عز وجل القلم، لأن خلق القلم مزامن للكتاب، لهذا كان العرش قبل ذلك. وهذا هو القول الذي دلت عليه الأدلة. وأما قول الله سبحانه، قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، فقد وجهه أهل العلم بأن أول تعني الظرفية، يعني حين خلق الله القلم قلقت، وبهذا يكون القلم منصوبا. وأما على ضبط أول ما خلق الله القلم على الرفع يكون على ابتداء والخبرية، فإن هذا من المخلوقات التي تكون بعد العرش في أولية نسبية، أي التي تكون حال الكتابة، لأن لما خلق الله القلم قال له اكتب، فهذا قبل غيره من المخلوقات في هذا الوقت، وليس الأولية المطلقة، إنما هي أولية نسبية. وبهذا يترجح كثير من النصوص إذا أردنا الجمع بينها، أننا نحمل الشيء على وجه نسبي، فبهذا تجتمع أدلة كثيرة، نقول هذا بالنسبة لكذا بالنسبة لكذا. مثل مثلا فضائل الصحابة، مثلا تجد الفضل للواحد منهم الخاص، أمين الأمة أبو عبيدة رضي الله عنه كذا، فيجمع العلم بين هذا وذاك بالتفريق بين الفضل العام والفضل الخاص، فبالنسبة للفضل الخاص فنعم هذا يثبت له، بالنسبة للفضل العام هذا يكون على عمومه. فالجمع بين النصوص أولى من إهمال بعضها، ولهذا تكون أولية القلم أولية نسبية، وأما أولية العرش فهي أولية سابقة على هذا، لأن في النص الواضح الصريح وكان عرشه على الماء. ولهذا هذه المسألة الدليل واضح فيها بأسبقية العرش، لكن التي قد يخفى فيها الدليل ويكون الخلاف فيها أقوى من هذا هو أولية العرش والماء، أيهما أول؟ لأن النص فيه وكان عرشه على الماء، إذن عندنا عرش وماء، قلنا بأسبقية العرش، طبعا نقول بأسبقية الماء كذلك، النص واحد، فالعرش والماء هذا كان قبل القلم، لكن أيهما أولى، العرش أم الماء؟ هذا نزاع أيضا بين أهل العلم، نزاع بين أهل العلم. وهذا يقول ابن جرير، وهو ممن يرجح القلم للعرش، يقول: لكن دل هذا الدليل في العرش والماء على أنه لا يسبق أحدهما الآخر، فإما أن يقول بسبق الماء، إنما نقول بسبق الماء على اعتبار أن من الماء خلق كل شيء، وإما أن نقول أنهما معا، لكن لا نقول بس بقية العرش على الماء، ده كلام ابن جرير رحمة الله عليه. وغيره يقدم العرش وغيره يقدم الماء، فهناك من قدم العرش وهناك من قدم الماء، فهذا الفصل فيه فصل أدق من الفصل بين العرش وبين القلم، بين العرش وبين القلم. إذن هذه أولية الخلق الذي أعلمنا الله سبحانه وتعالى به. فهذا بالنسبة لي الكتاب. فبالنسبة لي الكتابة فإن الكتابة العامة هي ما كانت في اللوح المحفوظ، هذه الكتابة الكبرى والكتابة العامة والتي كتب الله سبحانه وتعالى فيها كل شيء. طيب هذه الكتابة تتضمن ما بعد يوم ما بعد الدنيا، أي يوم القيامة وما بعده؟ الجواب الذي يظهر من النصوص أن ذلك أمده إلى يوم القيامة كما جاء مصرحا به، كما جاء مصرحا به، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وهذا هو القول الذي عليه جماهير أهل العلم أن الكتابة تكون إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة هذه الكتابة. وهذا طبعا لا علاقة له بالعلم، العلم موجود والعلم أزلي أبدي، فعلم الله ما كان وما سيكون، ولكن هذا بالنسبة للكتابة. فبالنسبة للكتابة النص فيه ما هو إلى كائن إلى يوم القيامة. نعم. كل ما يتعلق بفعله كيف؟ لا، علم الله سبحانه وتعالى شامل لأفعالي وأفعال عباده، أما الكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة، كائن إلى يوم القيامة الكائن المخلوق. نعم. أما أفعال الله عز وجل هذه لا تتناهى، فهي أفعال عظيمة لا يحصيها شيء. نعم. من أول إيه؟ من أول خلق القلم، لما خلق القلم قال له كتب. إيه نعم. لا. نعم. نعم. نعم.
الثالث الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى.
وهذه الكتابة إنما هي أيضا مراتب وأنواع، منها الكتابة العامة وقد ذكرها شيخونا وكتابة في اللوح المحفوظ، ومنها الكتابة التي تكون في الكتابة العمرية التي دل عليها حديث ابن مسعود رضي الله عنه في حديث الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك بنفخ الروح وكتب 4 كلمات الحديث. فهذه كتابة عمرية، فهذه هي الكتابة العمرية وفي بطن أمه. ثم الكتابة الحولية وهي ما كانت في ليلة القدر كما قال سبحانه وتعالى: إن أنزلنا في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. ثم الكتابة اليومية، وبعض العلم يرى أنها لا تسمى كتابة وهي سوق المقادير إلى المواقيت، بعضهم لا يدخل في مرتبة الكتابة. نعم. فهذه الكتابة المتعددة، وبهذا أيضا لا تتعارض النصوص، فهناك الكتابة العامة وهي ما كان في اللوح المحفوظ، هناك الكتابة العمورية كما في حديث ابن مسعود في بطن الأم، وهناك الكتابة الحولية وهي ما كانت في ليلة القدر، وهناك الكتابة اليومية على ما ذكر البعض، والبعض يراها أنها هي وقوع الشيء ليسوق المقادير إلى المواقيت. نعم. نعم. الخلاف قوي، يعني الخلاف فيها قوي. نعم. يعني أدلة الماء أقوى. نعم. نعم. أي وردت أثر عن بعض السلف. وورد بعض أثر لكن الله أعلم في صحتها. لا، ذكر بعض أثر في هذا. بحثت. أي نعم. شوف كده أظن مر معنا هذا من قريب. هات أظن مر معنا هذا. شوف هذا. نعم.
الثالث الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، سواء أكانت مما يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل.
وهذه المرتبة مرتبة الكتابة أيضا ينكرها غلاة القدرية أيضا. فعندنا الدرجة الأولى وهي ما تعلق بالعلم والكتابة، هذه ينكرها الغلاة، وهذا كفر، وهذا كفر. وقد كانوا يقولون هذا في القديم، لكن يقال بأنه لم يعد يوجد من هؤلاء من هذه الطائفة أحد ممن يقول بإنكار العلم، يعني من غلاة القدرية والكتابة، فهذه ينكرها الغلاة منهم. نعم.
قال الله تعالى فيما يتعلق بفعله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال: ويفعل الله ما يشاء.
الدرجة الثانية تتضمن المشيئة والخلق. نعم. أما المشيئة فقال
الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، سواء أكانت مما يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل المخلوقين.
أي أن الله عز وجل يفعل بمشيئته، والعباد كذلك لا يفعلون شيئا إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا معنى سواء كانت متعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل المخلوقين. هذه المرتبة الثالثة هي مرتبة عموم المشيئة والقدرة، عموم المشيئة وعموم القدرة. فالله عز وجل ما يقع شيء إلا بمشيئة، سواء تعلق بأفعاله أو تعلق بأفعال العباد، وكذلك هو على كل شيء قدير. هذه عموم القدرة، قادر ربي سبحانه وتعالى على ذلك، على خلق العباد وخلق أفعال العباد، على مشيئة تتعلق بنفسه ومشيئة تتعلق بأفعال العباد، عموم القدرة وعموم المشيئة. نعم.
قال: أما مما يتعلق بفعل المخلوقين، قال الله تعالى فيما يتعلق بفعله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال: ويفعل الله ما يشاء. وقال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال تعالى فيما يتعلق بفعل المخلوقين: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. وقال: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الرابع الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى.
يبقى هم فعلوه بمشيئة الله، ولو شاء ربك ما فعلوه، وهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوك. فكل ذلك أفعال العباد إذن بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الرد على القدرية وهم متوسطة القدرية الذين يقولون بأن أفعال العباد إنما وهي واقعة بمشيئتهم هم لا بمشيئة الله، بإرادتهم لا بإرادة الله سبحانه وتعالى، وأنهم الخالقون لأفعالهم، وأن الله سبحانه وتعالى لم يتعلق بأفعال العباد مشيئة له ولا إرادة. فهؤلاء عرضوا ماذا؟ عموم المشيئة، عموم المشيئة، عموم القدرة. فعندهم أن المشيئة يرحمك الله تعلقت بخلق الأعيان، خلق الأعيان، فالله عز وجل خلق الأعيان، أما الأعمال فلم يتعلق بها مشيئة، فالعباد هم الخالقون لأفعالهم دون ما مشيئة الرب سبحانه وتعالى، فجعلوا المشيئة كلها للعبد وليس للرب عز وجل منها شيء. هم آمنوا، نعم، اعتقدوا بالعلم وبالكتابة، ولكن فيما تعلق بالمشيئة ما قالوا بعموم المشيئة، بل المشيئة للعباد وليس لله سبحانه وتعالى مشيئة في هذا. فهؤلاء نظروا إلى الأمر وإلى النهي وإلى التكليف ولم ينظروا إلى القدر، فنفوا ما تعلق بالقضاء والقدر، وأثبتوا ما تعلق بالأمر والنهي، وقد قاموا هم بالأمر والنهي والامتثال وكذا وكذا، ولكن دون مشيئة من الله سبحانه وتعالى ولا قدرة ولا إرادة. ولكن أهل السنة والجماعة بيّنوا أن هذه الأفعال إنما تكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى العام، ثم مشيئة العبد الخاصة فالعبد له مشيئة وإرادة، والله عز وجل له مشيئة وإرادة. هذه المشيئة والإرادة لله عز وجل عامة، ويتفرع منها مشيئة وإرادة العبد. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يبقى أثبت مشيئة لنفسه وأثبت مشيئة العبد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذه الآية كآية ماذا؟ كآية ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، رد على طائفتين، رد على القدرية ورد على جبرية، رد على معطلة ورد على ممثلة. ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. كذلك وما تشاءون، هذا رد على الجبرية، إلا أن يشاء الله رد على القدرية. يعني نجد الآية الواحدة فيها الرد على الطائفتين متقابلتين. فهؤلاء القدرية نظروا إلى أفعال العباد على أنها من إيجادهم وخلقهم ومشيئتهم وإرادتهم، وأن الله ليس لهم مشيئة ولا إرادة. عطلوا القدر وآمنوا بالتكليف بالأمر والنهي. قابلهم الجبرية الذين غالوا في ماذا؟ غالوا في إثبات إرادة الرب سبحانه وتعالى، فنفوا إرادة العبد، فنفوا إرادة العبد. وهؤلاء الجبرية عاينوا القدر فنفوا الأمر والنهي، ولهذا لا تشريع، لا أمر ولا نهي، لا تكليف. الله عز وجل كيف يكلف العبد؟ العبد ليس له حركة وليس له إرادة. إذن هؤلاء القدرية غلوا في إرادة العبد فنفوا إرادة الرب، وهؤلاء الجبرية غلوا في إرادة الرب فنفوا إرادة العبد. هؤلاء القدرية نسبوا الأمر والنهي والطاعة، كل هذا نسبوه للعبد، فوقفوا مع هذا التكليف وعطلوا القدر. الجبرية وقفوا مع القدر وعطلوا التكليف، وكلتا الطائفتين على ضلال مبين. وأهل السنة كما قلنا يجمعون بين الأمرين، هناك مشيئة للرب وهناك مشيئة للعبد، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى. فقوم وقفوا عند الأمر والنهي فعطلوا القضاء والقدر، وقوم وقفوا عند القضاء والقدر وعلقوا وعطلوا ماذا؟ وعطلوا الأمر والنهي. ما قيمة أن يؤمر من لا إرادة له؟ وما قيمة ما يكلف أن يكلف من لا إرادة له؟ ما هذه القيمة؟ كيف نفرق بين طائع وعاصي وليس لهما فعل، بين كافر ومؤمن وليس لهما فعل؟ كيف نفرق؟ هذا فيه تعطيل للشرع. والآخرون أيضا نظروا إلى فعل العباد وأنهم منفعلون، لا توفيق ولا خذلان ولا شيء، إنما هذا من فعل العبد. ومن هنا أوجبوا على الله سبحانه وتعالى إثابة المطيع وعقوبة العاصي. هنا أيضا نفوا أن يكون له مشيئة في أن يغفر العبد أو لا يغفر للعبد وهكذا. فلهذا فالعبد هو المطيع وهو العاصي دون ما شيء من الله سبحانه وتعالى. ولهذا عندهم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أن الباء هذه عوض، ده فعل عمل العبد، عوض، هذه عوض وليست سببا بل هو عوض. وفي نفس الوقت كذلك أيضا في أن الذي يدخل الجنة بفضل الله كما جاء في النص: لن يدخل أحد الجنة بعمله إلى أن قال وإلا أن يتغمد الله بفضل منه. ينفون هذه الفضل، مسألة أن يدخل بالفضل لا، هذا منفع عند المعتزلة، منفع عند المعتزلة، بل يدخل عوض، داخل داخل، فما يجده في الجنة هذا عوض عمله، فليس هناك فضل، لأن إيجاد الفضل ظلم. لماذا أوجد الله الفضل لهذا ولم يوجد الفضل لغيره؟ هذا ظلم. فمن أجل ننفي الظلم عندهم وقعوا في ظلم أكبر، وهو أن الله سبحانه وتعالى ليس له مشيئة ولا إرادة في أفعال ماذا؟ في أفعال العباد. يعني الله يريد الطاعة والعبد أراد المعصية، فغلبت إرادة العبد إرادة الشيطان إرادة الرب سبحانه وتعالى، وهذا من القبح بمكان. ولهذا لا أحد ينشد معنا صحيحا بدون دليل صحيح إلا وقع في معنى باطل. إلا وقع في معنى باطل. المعطلة أرادوا التنزيه، معنى جميل لكن بغير طريق شرعي، فوقعوا في ماذا؟ فوقعوا في التعطيل. وهؤلاء الممثلة أرادوا الإثبات، شيء جميل، ولكنهم سلكوا إلى هذا الطريق غير شيء، فوقعوا في ماذا؟ في التمثيل. القدرية أرادوا تنزيه الله عن الظلم، فوقعوا في ماذا؟ في وصف الله بالعجز، لأنه عندهم إذا وفق الله كذا وما وفق يبقى هذا ظالم. طيب وعليه؟ وعليه فإن العبد هو الذي أراد المعصية، الله ما أراد، الله أراد الطاعة والعبد أراد المعصية، الله أراد الإيمان والعبد أراد الكفر بإرادته المحضة التي لا إرادة الله عز وجل فيها، فيكون هذا وقع بدون إرادة الرب. وعليه فقد وقع في ملك الله ما لا يريد، إذا عاجز، يبقى هذا لازمه وصف الله عز وجل بالعجز، بالعجز. وعليه فإن هؤلاء لما سلكوا المسلك إلى تنزيل عن الظلم بغير الدليل الشرعي وبغير طريقة السلف وقعوا في أقبح منه. الآخرون كذلك أرادوا لا الرد على هؤلاء القدرية، أرادوا الرد على القدرية، ولهذا القدرية أسبق من الجبرية، أرادوا الرد عليهم فقالوا لا، ده الإرادة كلها للرب وليس العبد إرادة. وكما أن القدرية قسمان، غلاة ومتوسطة دون الغلو، غلاة ينفون العلم والكتابة، والمتوسطة الذين ينفون عموم المشيئة والإرادة. أيضا الجبري على قسمين، قسم غلاة وهم نفاة إرادة العبد مطلقا وليس له شيء البتة، بل حركته كحركة المرتعش ما له أدنى شيء. فهناك أيضا من دونهم وهم الأشاعرة الذين قالوا بالكسب، وهو أن العبد ينسب إليه الفعل. الغلاة ما ينسبون إلى العبد فعلا، ينسبون إليه الفعل وينسبون له قدرة لكنها غير مؤثرة، فالشيء يحصل عنده لا به، فهم نفاة أسباب، فالشيء يحصل عند كذا، فعند إمرار العبد السكين يحصل هذا الشيء لا به سبب السكين، ولكن عند الإمرار، عند نزول المطر إلى الأرض يحصل الإنبات لا بالمطر. فنفوا الأسباب وجعلوا النسبة إلى العبادة في الأفعال نسبة مجازية ليست نسبة حقيقية، ليس العبد والفعل حقيقة، فعله والمؤثر في الإيجاد لا. إذن هذا عاد أيضا إلى ماذا؟ إلى تعطيل العبد عن الفعل، ولهذا سماهم السلف ماذا؟ جبرية. وهذا الجبر الخفي، جبر خفي يعني في الظاهر ينسبون، هذا مجازي، ولكن في الحقيقة لا ينسبون، وليس العبد فعلا في الحقيقة. هذا قولهم. آل السنة والجماعة جعلوا الفعل حقيقة العبد، القرآن كله مليء بهذا، نسبة الفعل العبد، فالعبد هو المثاب وهو المطيع، لأنه هو وهو المحاسب والمجزي، لأنه هو الفاعل وهو التارك. وإن كان كل هذا بمشيئة الله، ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعده، هذه مشيئة الله وهذا نسبة الاقتتال الذين من بعدهم، ولو شاء الله ما اقتتل من بعدهم، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يبقى يعمل الخير ولا ده يجازى عليه، يعمل الشر ولا ده يجازى عليه ويحاسب عليه. ولو كان العبد ليس له فعل ولا اختيار ولا شيء لكانت له الحجة على الله سبحانه وتعالى، ولهذا الله قال عنهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذا نسبوا الأمر إليهم هم، لو كنا نسمع سمع استجابة ونعقل عقل تدبر وفهم وكذا وانقياد ما كنا في أصحاب السعير. ما قالوا لو كان يا ربنا لو كان الأمر إلينا لفعلنا ولما كنا من أصحاب السعير، ولكنك أجبرتنا. وإنما الحجة البليغة لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر معروف. فالصديق أيكم من أطعم اليوم منكم مسكينا، من شهد منكم يوم جزاء، من إلى آخره، كل ذلك يقول أبو بكر أنا 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 الذي فعلت، وليس الله هو الذي فعل. ولهذا جاء المكافأة له، ما اجتمعنا في بني إلا دخل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى العبد هو الفاعل، العبد هو الفاعل هذا، ولا ينسى بعد الفعل. ولهذا فرق بين الصديق والفاروق وصاحب السر والأمين، لو كان العبد ليس له فعل. هذا التفريق بناء عليه، هذا التفريق بناء على ماذا؟ طبعا هذا يا إخواني مستقر في العقول. يعني أي واحد معروف أنه المثاب، أنه العامل الطاعة، وأنه العامل المعصية، هذا رجل شرب مخدرات فيزم، هذا رجل صاحب أي طاعة فيمدح عند الناس، ترتب على ذلك كل أحكام، هذا رجل هو المطلق. وإلا معروف أن المكره لا يقع طلاقه. ليه؟ لأنه لا اختيار له، وإن كان عنده عقل لكن لا اختيار له. لما سلب الاختيار ما يقع طلاقه، طلاق المكره يقع ما يقع. لو جاء أناس، وهذه مسائل سبحان الله قد وكانت نادرة لكن يسأل عنها أحيانا، قد يجبر رجل رجلا على الطلاق، يجبره إجبارا، إن لم تطلقها قتلتك، فيطلقها خوفا من القتل. هذا ما يقع، لأن هذا الرجل لا اختيار له، فلهذا لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه إلا إذا كان هذا الإكرام الحاكم في حالات إضرار المرأة والزوجة وكذا، فيلزمه بذلك، وإلا يطلق عليه. لكن لو أنه ألزمه ذلك وطلق يقع طلاقه، لأنه إكراه بحق، مثل إكراه على البيع بحق، مثل إكراه على الطلاق بحق، مثل إكراه على كذا. الشاهد أن المكره لا اختيار له، ولهذا لا يؤاخذ، المكره لا يؤاخذ لأنه لا اختيار له، إلا في مسألة القتل. ليه؟ لأنه ما يبقي نفسه ويقتل غيره. لكن لو كان كالآلة يحمل ويضرب به آخر فقتل، هذا خلص لا شيء عليه لأنه كالآلة. الشاهد يعني من هذا أن العبد منسوب إليه فيه، فهو المصلي وهو المزكي وهو الصائم وهو الحاج وهو طالب العلم وهو كذا وهو السني وهو المبتدع وهو العاصي وهو الزاني وهو القاتل. ولهذا استدلوا بقول الله عز وجل فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، يقولون انظر ليس هناك فعل العبد، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. يقال في هذه الآية نسبة الفعل وما رميت إذ رميت، إذا في رملة ولكن الله رمى، فيكون المعنى ولكن الله رمى مثل المعنى ولكن الله قتله، أي أن الله أقدركم عليهم، فكان هذا بفضل الله عليكم وبإقدار الله لكم سبحانه وتعالى وبخذلان الله لهم، وكذلك الرمي، فأنت رميت لكن إيصال ذلك ولكن تأثير ذلك فيهم إنما كان من الله سبحانه وتعالى. ولذا احنا حتى في أمور الدنيا نقول كده، يعني ممكن أفعل شيء مش هو أبو اللي كذا ولا السلطان ولا كذا هو الذي ضرب، والمعنى أنه بفعله بقوة هذا استطاع الآخر هذا أن يفعل الشيء، مش هو اللي ضربه وكذا، ولكن كذا هو الذي ضربه، بمعنى أنه كان قائما والثاني خاف من هذا الذي باشر، خاف القائم على الذي باشر فما صده. يبقى نسبة هذا إلى من؟ إلى القوي لا إلى من باشر. يعني يجي واحد مثلا قوي في البلد، يجي بولدي مثلا في عنده 10 سنوات يقول اضرب فلانا، فحينئذ تقول هو ما ضربوش، ابوه اللي ضربه. ليه؟ لانه هذا باذنه وهذا بقوته، لان الثاني سكت عن هذا الذي ضربه خوفا من هذا الكبير، ولله المثل الاعلى. فهؤلاء صادموا نقلا وصادموا عقلا. كيف العبد حركته كحركة يد المرتعش؟ كيف هذا أصلا؟ كيف أصلا فيه قدرية وجبرية؟ يعني لو كان الفعل ليس له إرادة ما كان لكم قول أصلا. لو كان العبد ليس له إرادة ولا مشاف شيء وإنما حركته كحركة يد المرتعش ما كان كلامكم أصلا. يعني هؤلاء هم الجهمية الغلاة غلاة القدرية. طب أنت يا جهم، يا جهم أنت في القدر اتخذت المذهب، وفي الأسماء والصفات اتخذت مذهبا، وفي الإيمان اتخذت مذهبا يخالف مذاهب، هو ده كان بإيه؟ أليس بإرادتك؟ أليس باختيارك؟ لماذا يا جهم ما كنت على أشعريا؟ لماذا ما كنت ممثلا وكنت معطلا؟ لماذا ما كنت خارجيا وصرت مرجئا؟ لماذا طيب؟ لماذا؟ يعني إذا كان ما في إرادة ولا مشيئة، فمن الذي جعل المرجئ مرجئا وجعل الجهمي جهميا وجعل الأشعري أشعريا وجعل الكلابية كلابيا؟ شيء يعني يصادم العقل. وبعدين هذا معناه تعطيل ما نقول الدين، الدين والدنيا، لأن علامة أصلا أؤاخذ أنا إن قتلت، علامة أؤاخذ، ولماذا القصاص؟ ولماذا الحدود؟ لماذا أعاقب وأنا ما لي إرادة؟ لماذا أعاقب وأنا ما لي إرادة؟ ولهذا من عوارض إلحاق العقوبات كما قلنا موانع، من ذلك الإكراه، من ذلك الخطأ. نعم. ما هو صحيح، ما هو رحمه الله، معنى إذ رمى وما رمت رمى، لكن الله رمى، لكن الله رمى عن الإصابة، الإصابة، لكن الرمي منسوب للنبي، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الفعل من النبي من النبي صلى الله عليه وسلم، الرمي الحاصل كان من النبي لما أخذ حفنة وألقاها، هذا الفعل من النبي، لكن الإصابة كانت بمن، التأثير بمن، أنها تصل إلى عين كل واحد، هذا من توفيق الله عز وجل. كذلك فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم، الله ما قتل بسيف، ولكن الله عز وجل أقدر الصحابة على هذا، وفقهم لذلك، وأعانهم عليهم، وجعل النصر لهم، مثل إن تنصر الله ينصركم ثبت أقدامكم. نعم. وكذلك عن طريق ملائكته، إذ يوحي ربك الملائكة أني معكم. نعم. قتلوا بسيوفهم، لا مع الفعل، لكن هذا كان يحصل أحيانا من الكرامة، يحصل من جملة هذا، لكن الصحابة قتلوا في هذه وفي غيرها قتلوا، ولكن هذا كانت تحصل آيات من الملائكة، الله أعانهم وأمدهم بالملائكة، فمنهم القتل ومن ملائكة القتل، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق العناقيد واضربوا منهم كل بنان وإذا نسب إليهم الضرب. نعم. فالمعنى واضح، يعني المعنى واضح في الآية أن هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: وأما صفة الكتابة فظاهر الحديث أنها الكتابة المعهودة في صحيفته، ووقع ذلك صريحا في رواية لمسلم في حديث حذيفة بن أسيد: ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص، وفي رواية الفريابي: ثم تطوى تلك الصحيفة إلى يوم القيامة، ووقع في حديث أبي ذر رضي الله عنه: فيقضي الله ما هو قاد فيكتب ما هو لاق بين عينيه.
وفي رواية:
ووقع في حديث أبي ذر: فيقضي الله ما هو قاد فيكتب ما هو لاق بين عينيه. وتلا أبو ذر 5 آيات من فاتحة سورة التغابن. ونحوه في حديث ابن عمر في صحيح ابن حبان دون تلاوة الآية. وزاد: حتى النكبة ينكبها. وأخرجه أبو داود في القدر المفرد. قال ابن أبي جمرة في الحديث في رواية أبي الأحوص: يحتمل أن يكون المأمور بكتابته 4 المأمور بها، ويحتمل غيرها، والأول أظهر لما بينته بقية الروايات. وحديث ابن مسعود بجميع طرقه يدل على أن الجنين يتقلب.
نص الأثر شفنا.
أي نعم.
نص الأثر.
أورده الفريابي في القدر. ساق بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن المنية يمكث في الرحم 40 ليلة. فيأتيه ملك النفوس فيعرج به للجبار في راحته فيقول: يا رب عبدك أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله تعالى بما هو قاض، ثم يقول: يا رب أشقي أم سعيد؟ فيكتب ما هو لاق بين عينيه. فتلا أبو ذر من فاتحة سورة التغابن 5 آيات. وذكره أيضا صاحب تحقيقه ابن بط. هذه النسخة ليس فيها تحقيق.
ابن حجر ما علق على تصحيحه.
ولكن في ابن لهيعة.
نعم. ابن لهيعة عمن؟
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي تميم عن أبي ذر.
في ضاح. مش عن عبادي لا يعني. نعم.
وأخرجه ابن بطة في الإبانة وأيضا غير محقق.
لكن العادة الأقرب اللي هو الرواية الأخرى صحيحة في ثم تطوى صحيفته. الله أعلم. قد يكون هذا وذاك. نعم. نعم. يعني كانوا من شيخ بان تصحيح لهذا. نعم. إما أن يقال تنافي بين هذا يعني هو يكون على الجبين وفي الصحيح تطوى صحيفته فلا مانع من هذا وذاك إن صح الأثر. نعم. لكنه في يكتب في صحيفته ثم تطوى وكذا تطوى فهذا موجود في الأثر الصحيح. فإما أن يجمع بينهما يقال يكتب هذا وذاك يكون بين عينيه وفي صحيفته.
قال الشيخ ابن عثيمين في الأربعين.
قاله إيه؟
الأربعين قال
هذا. هات كذا كلام ابن عثيمين.
يعني
نعم هات كذا ابن عثيمين.
هذه الكتابة هل هي في صحيفة أو تكتب على جبين على جبين العثيمين؟
تمام.
في الأربعين.
تمام.
هذه الكتابة هل هي في صحيفة أو تكتب على جبين الجنين؟
أيوة.
الجواب هناك آثار تدل على أنها تكتب على جبين الجنين. وآثار على أنها تكتب في الصحيفة.
تمام.
والجمع بينهما سهل إذ يمكن أن تكتب في صحيفة ويأخذها الملك إلى ما شاء الله ويمكن أن تكتب على جبين الإنسان.
نعم.
لكن كلام آخر بقى فتوى مستقلة
خلاص. هو المثبت مقدم على النافي يعني أن هذا يكون هو الذي أثبته الشيخ يعني في الفتوى الأخرى ما يدري ثم دري.
لا يقول يعني الآثار لا يعتمد عليها.
نعم. قال إيه؟
سئل ما رأي فضيلتكم في هذه العبارة المكتوب على الجبين لابد أن تراه العين.
نعم.
الإجابة هذا وردت فيه آثار أنه يكتب على الجبين ما يكون على الإنسان لكن الآثار هذه ليست إلى ذلك في الصحة بحيث يعتقد الإنسان مدلولها فالأحاديث الصحيحة أن الإنسان يكتب عليه في بطن أمه أجله وعمله ورزقه وشقي أم سعيد.
نعم. وجاءت الآثار في الصحة ثم تطوى صحيفته ففيها ذلك لكن الجبين إن صحت الأثار فيمكن جمع بينهما أن هذا يكتب هنا وهنا ولا إشكال إذا ما صحت خلاص لأنه هذا خبر ابن لهيعة وليس يعني روى عن أحد مثلا عبدي لحتى نقول مما يسلك لكن إذا لم يكن له شواهد أخرى لكن ضيق كلام الشيخ الألباني يقول في هذه العبارة المكتوبة على الجبين يقول المعنى صحيح. الله أعلم الشيخ اعتمد ولا رأى طرقا له. نعم. نعم لكن في طرق أخرى. ابن لهيعة عن بكر لا هيبقى ضعيف. نعم لكن لو له طرق أخرى ما أدر يعني الشيخ أبني هل تكلف الأثر نفسه يا أمير على العبارة اللي هي مكتوب على الجبين بده يشوف العين. يقول الشيخ هذا الكلام صحيح لعله على هذا الأثر لكن إذا لم يكن مضار إلى ابن لهيعة هذا الطريق ضعيف طبعا. نعم. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الرابع الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها. قال الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه والله خلقكم وما تعملون. والإيمان بالقدر على ما وصفنا
فدل على خلق الله عز وجل للأعيان والأعمال. الله خالق كل شيء يدخل فيها الأعيان ويدخل فيها الأعمال. الأعمال شيء فالله عز وجل يخلق كل شيء. هذا في الرد على القدرية الذين يقولون بأن الخلق للأعيان لا للأعمال ويدخل في هذا الشر. فالله خالق الشر. نعم الله خالق الشر كل شيء يدخل في الشر ونسبة الشر الواردة في النصوص الشرعية على ثلاثة أقسام بالنسبة للرب سبحانه وتعالى. القسم الأول أن يدخل في النسبة العامة، الله خالق كل شيء، فالشر لم يضف لله عز وجل مفردا في شيء من النصوص، ما أضيف له مفردا، وإنما إضافته على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يدخل في النسبة العامة المطلقة كقول الله عز وجل الله خالق كل شيء فمنه الشر. والثاني أن ينسب إلى سببه كما قال سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق. الأمر الثالث أن ينسب بلا أو مع إضمار الفاعل لا مع ظهوره، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أشر أريد بمن، ما يجيء أراد الله. هذه ثلاثة أقسام في نسبة الشر. الأولى يدخل في النسبة المطلقة الله خالق كل شيء ففي ذلك أن الله خالق الخير والشر. الثاني النسبة إلى السبب قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. الثالث النسبة بلا إظهار فاعل بل مع إضمار كقول الله عز وجل وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ومنها أيضا قوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله غضب على هؤلاء والله عز وجل أضل هؤلاء، لكن انظر الضالين نسبة الضلال إلى من؟ إليهم هم. غير المغضوب عليهم ما قال من غضب الله عليهم، لكن إنعام قال أنعمت عليهم، فهنا أظهر الله عز وجل هذه النسبة. وهذا من الأدب مع الله، لا أن الله عز وجل ما خلق هذا الضلال في الضال، ولا أن الله عز وجل غضب على هؤلاء، لكن هذا يكون فيه النسبة إلى الرب عز وجل فيما هو الخير والإضمار فيما دون ذلك. وإلا فالله عز وجل خالق الخير وخالق الشر، والشر داخل في مقدوراته سبحانه وتعالى، أما تقديره فلا شر فيه. ولهذا قالوا الشر يكون في المفعولات لا في فعله سبحانه وتعالى، الشر يكون في مقدوراته لا في تقديره، فتقديره سبحانه فعله سبحانه وتعالى، فعله تقديره سبحانه وتعالى هذا ماذا؟ هذا كله خير، كله خير. وإنما الشر في المفعولات في المقدورات، وهذا شر في المقدورات أيضا تارة يكون نسبيا، يعني هو شر بالنسبة لي من وجه وخير بالنسبة لي من وجه، فأنا إذا ابتليت في ولدي وكذا هذا شر من وجه وهو ما أعاني من آلام وكذا، ولكن ماذا؟ ولكن هو خير من جهة أجر، تلاك الله سبحانه وتعالى ففقدت ابنتك فقدت ابنك فقدت كذا، هذا بالنسبة لك شر من جهة الآلام لا تحصل لك وكذا، لكن من جهة الأجر واحتساب إذا احتسبت ورفعة الدرجات فهذا خير، وقد يكون بسبب ذنوبك ومعاصيك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، فهذا بالنسبة لك قد يكون عقوبة لك، وقد يكون بالنسبة لك إنما هو لرفع درجات، وقد يكون تكفير سيئات مثل الحدود يقام عليك الحد، هذا الحد وإن كان فيه ذهاب نفسك أو قطع يدك إلا أنه ماذا؟ جبر وزجر، فجبر ما عندك وهذا هو الخير، وزجر مجتمعا بأكمله وهذا هو الخير، وإن كان بالنسبة لك هذا هو شر، هذا شر. وهذا معنى نؤمن بالقدر خيره وشره. فما معنى نؤمن بالقدر خيره وشره؟ أي نؤمن بأن الخير بأن الشر كل ذلك سبق به علم الله عز وجل، كتابة الله سبحانه وتعالى، مشيئة رب عز وجل، خلق الله عز وجل، فالله خالق كل شيء، كل هذا بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. نؤمن بالقدر خير شر، لكن نفصل فيما يتعلق بالشر. الشر بالنسبة لأفعاله لا ينسب إلى أفعاله سبحانه وتعالى شر، إذ كلها مبناها على الحكمة البالغة، وإنما الشر يكون في ماذا؟ في المفعولات. وهذا الشر في المفعولات بالنسبة للعبد قد يكون سبب ذنوبه، قد يكون هذا الشر نسبي ليرفع الله عز وجل درجاته، فيبتليه الله سبحانه وتعالى بأشياء يرفع الله عز وجل بها الدرجات وهكذا. طيب، نجد أيضا أو نقرأ أيضا وحلوه ومره، بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. هل هناك فرق بين خيره وشره وبين حلوه ومره، أو هذا كالتأكيد يعني قدر خيره وشره حلوه ومره، خيره وشره حلوه ومره؟ فهل الحلو تأكيد للخير وهل المر تأكيد للشر، أو هما يختلفان؟ الذي يظهر من كلام العلم أنهما يختلفان، خير والشر، الحلو والمر. فمن هذه الفوارق التي أشار إليها العلماء أن الحلو والمر باعتبار الحال والعاجل، فالحلو باعتبار العاجل والمر باعتبار الآجل، أو المر باعتبار العاجل والحلو باعتبار الآجل، يعني كلاهما. فالحلو والمر كيف؟ فما تعلق بالأسباب حلوها يفضي إلى مر، ومرها يفضي إلى حلو، بمعنى أن العبد إذا ابتلي في البداية كانت هناك الآلام المر، وأخذ بأسباب النجاة مع كونها مكاره، حفت الجنة بالمكاره، هذه المكاره هي المر، لكنها تفضي إلى ماذا يا أخوان؟ إلى الحلو في العاقبة بعد ذلك، فينال الجنة. وأما إذا أخذ الحلو في الأول وركب الشهوات، ركب الشهوات هذا حلو، فإنه يؤول إلى ماذا؟ إلى مر. فمن كانت البدايات عنده مرة كانت النهايات حلوة، ومن كانت البدايات حلوة كانت النهايات مرة بهذا الاعتبار. فقالوا الحلو والمر بهذا الاعتبار، يبقى عندنا شهوات وعندنا مكاره، فمن ركب الشهوات وهي حلوة في الأول ها كانت نهايته إلى ماذا؟ إلى العقوبات وهي مرة، ومن ركب المكاره وتحملها وهي المر كان مآله إلى ماذا؟ إلى الحلو وهو الجنة. فإذا من كانت بدايته حلوة كانت نهايته مرة، ومن كانت بدايته مرة كانت نهايته حلوة. نعم، فهذا ما يتعلق باتخاذ الأسباب. نعم.
روى الترمذي وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل إلى أن قال: فقال هؤلاء ذريتك، فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه. صححه الشيخ الألباني.
طب السند، هذا السند.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة.
نعم،
حكى يعني الشيخ الألباني عليه بالصحة في سنن الترمذي وصحيح الجامع وفي المشكاة.
تمام، يبقى هذا بالشواهد، هذا شاهد آخر.
وشعيب في صحيح ابن حبان قال إسناده قوي على شرط
المسلم. تمام. أثر أبي ذر.
لا. يعني شعيب أيضا كذا. نعم. شيخ شعيب. أي نعم، هذا يكون شاهدا له للماضي حديث الملاهي يعني. نعم. يبقى ده اللي اعتمد الشيخ عليه.
قال الشيخ شعيب.
أيوه.
إسناده قوي على شرط
اللي هو المسلم. نفس الإسناد.
نفس الإسناد حديث أبي هريرة.
تمام. 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 يكون هذا شاهدا قويا. نعم. ما في إشكال. المهم لا 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 ما هذا ما هو فارق، هذا ما هو فارق، لأن يلحق بالأجر غيره، يعني يلحق لأن كلهم يكتب معا، لكن يلحق به غيره. فيكون هذا هنا بقى الجمع بين هذا وبين الأحاديث الأخرى في الصحيفة سمطت وصحيفته، أن هذا يكتب هنا ويكتب هنا، وبالتالي تجتمع الأدلة. نعم.
وعليها شيخنا لا نرد العبارة إذا.
لا نرد العبارة بعد هذا بقى الأثر اللي هو الشيخ، لكن أن يكون مداره على السناد الأول ابن الهيعة وليس من رواية عن العبادلة فهذا يكون ضعفه. نعم. عن إيه؟ هذا لا ليس في ابن الهيعة، هذا إسناد من طريق سعيد المقبور.
أبي هريرة.
عن من؟ لا عن بكر. نعم. حديث آخر.
حديث أبي هريرة.
الماضي عبد الله بن وهب عنه. عبد الله بن وهب عنه الماضي. رأي فين الأول؟ لا عبد الله بن وهب عنه هذا الأول. لو عبد الله بن وهب عنه.
لا قال حدثنا.
نعم.
عمرو بن خالد الحراني في الرد على الجهمية للدارين.
أيوة أقصد.
عن ابن
لهيعة. يبقى لسه مروية عبد الله بن وهب عنه.
وفي سند آخر عن ابن وهب.
عن ابن وهب عنه.
عن عبد الله بن لهيعة.
دلوقتي الإبانة. عبد الله بن وهب.
نعم.
طيب ما هذا يقوي. هذا يقوي. لو عبد الله بن وهب عنه هذا يقوي. نعم. فرواية العبادلة عنه أدي قوية. نعم.
والفريابي عنه مباشرة. عن عبد الله بن لهيعة.
نعم. ثم الطريق بقى الآخر.
أبي هريرة.
هذا ليس من طريق ابن لهيعة. نعم. يعني بهذا يكون الحديث هنا يقوى بهذا. نعم. لكم ايه؟ يحصل. نعم. هذا معروف. المكتوب لابد ان يقع. فلازم ان تشوف العين، مش لازم يعني تشوف العين بطرات. الكفيف هيشوف برد. يعني معناه يقع. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذه
ولهذا يا إخواني مسألة الأحاديث هذه إحنا بتبقى يعني مسألة يعني كما قال بحث سريع أو الاعتماد على ما يقول المحققون، لكن طبعا البحث في هذه الأحاديث يحتاج، لا يعني ده مش أحكام نهائية، يعني هذه ما يحتاج أحكام نهائية، هذه ابتدائية وليست نهائية. نعم. يعني لا يعني هذا حينما نأخذ حكم محقق أو شيء من هذا أو يكون في ترجيح، هذا ابتدائي يعني قابل، لأن طبعا مثل الحديث تحتاج إلى وقت يعني في جمع. يعني شوف احنا في البداية ما كان عندنا إلا طريق ابن لهيعة فقط، وبعدين اتضح ان في طريق آخر كل ما تبحث تجد. فالمسألة لا تكون إلا يكون بحث فيها بحثا سريعا، لكن ده ابتداء، يعني ابتداء، لكن ليس طريقا نهائيا، ليس حكما نهائيا. طبعا حكم نهائي تحتاج، لا تحتاج تجلس. نعم. وتجمع. فاهم.
ومرفوع.
يعني نعم.
ومرفوع.
نعم. اي نعم. لا شك. وده له عزة تجده يعتمد عليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه والشيخ شعيب. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. مسألة تتعلق بالكتابة. يقول بعض الأخوة هل الكتابة العمرية والكتابة الحولية
متفرعة عن كتابة اللوح المحفوظ؟ هذه متفرعة عن كتابة اللوح المحفوظ.
يسأل أيضا.
ها.
مأخوذة من اللوح المحفوظ، وإذا كانت مأخوذة من اللوح المحفوظ فما هي الكتابة التي تمحى وكيف تمحى؟
قالوا التي في يد الملائكة، يعني هذا التي تكون في يد الملائكة لتوافق ما في اللوح المحفوظ. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعال الاختيارية وقدرة عليها، لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له.
نعم.
أما الشرع فقد قال الله تعالى في المشيئة: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، وقال: فأتوا حرثكم أن شئتم، وقال في القدرة: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة بهما يفعل وبهما يترك، ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بغير إرادته كالارتعاش، لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى وقدرته، لقول الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولأن الكون كله ملك لله تعالى، فلا يكون في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته.
نعم، وكل واحد يجد هذا، يجد له اختيارا، يجد لفعله اختيارا منه وإرادة ومشيئة، هذا كل واحد يشعر بهذا، كل واحد مؤمن كافر، وإليه ينسب العبد أفعاله، ولا يعترض، ما يقول هذا ليس بفعلي، أنا ما لي اختيار ولا إرادة، ما قال هذا أحد من العقلاء، إنما كل واحد ينسب إليه. زوجتك ابنتي قبلت، أنا الذي زوجت وهذا قبلت، لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا إم حتى تستأمر، هذا كله نسبة الأفعال، هذا عند العقلاء فضلا عن شريعة رب العالمين. لكن يأتي هؤلاء المبتدعة يخالفون صريح المعقول كما يخالفون صحيح المنقول. قاتل الله أهل البدع حيثما كانوا، قاتلهم الله، قاتلهم الله، هؤلاء أفسدوا على الناس دينهم سبحان الله وعقولهم، أفسدوا على الناس دينهم وأفسدوا على الناس عقولهم. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان
يعني
بالقدر،
سبحان الله، إنسان يا أخواني لو مش مع عقله، يعني سبحان الله، شوف هذا قرض لك الرجم وكذا، هذا تعزير موب حد، تعزير كيف يعني، تعزير كيف، رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة رضوان الله عليهم، هذا حد رجم. لا، المرأة تتولى ولا إشكال، طيب لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، الصادة محمول ما أدر عليه، النبي يمزح مع النساء يوم العيد فنكون أكثر أهل النار، النبي ما وجد من المزاح إلا أن يقول لنكون أكثر أهل النار، هذا مزاح هذا، سبحان الله. والنساء يستفسرن تكفرن يكفرن، قلنا يا رسول يكفرن بالله، قال يكفرن العشير، يعني في حوار في علم يستفاد. الصحابة والصحابيات أضر إذا كان النبي يمازحهن أم لا، مثل جلسة الاستراحة، كان هذا قول العلماء، يقولون بعضهم يقول بأن النبي فعله لحاجة، طب من أضر الناس بأن النبي فعله حاجة؟ الرواة عن رسول الله، هذا مالك بن الحويرث رضي الله عنه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة، لما قال: أريد الصلاة أصلي بكم ولا أريد الصلاة أصلي، كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ثم كان يجلس في الركعة الأولى وركعة الثالثة، هو أدرى. أنت الآن تصلي أمامي وأنت رجل كبير تفعل أشياء في الصلاة لكبر سنك، تتكئ على كذا، أنا حينما آتي أنقل صلاتك ما أنقل الطوارئ هذه التي أعلم جيدا أنها إنما فعلت للكبر، معروف الرجل الكبير لما يأتي يقوم يستند على شيء، أنا ما أتي أصف صلاة هذا الرجل بالاستناد، إذ الاستناد هذا معروف، يعني من أدرى، وقد مكث معه 20 ليلة، ما مكث معه ليلة ولا رأى في صلاة، مالك بن الحويرث رضي الله عنه، إنما مكث معه 20 ليلة يرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو المتفرد أيضا وحده بنقل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما نقول فعلها النبي الكبار، فعلها في الحاجة، هذا الكبر والحاجة وكذا أدرى بفعلها ألا من رأى، يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أنه يعني يكون هذا جمعا بينه وبين الصحابة الذين لم يذكروها وقد عاشوا معه ظهرا طويلا، هذا ما في تعارض حتى نجمع أصلا، إنما الجمع حينما يحصل النفي، إنما حينما يحصل السكوت عن ذكر هذا، هذا ليس تعارضا حتى نجمع بين حديث من أثبت وحديث من سكت، لكن اللي يحتاج إلى جمع حديث من أثبت وحديث من نفى. ولم يكن النبي مثلا، يأتي الحديث لم يكن النبي يجلس في الأولى والثالث، كيف ومالك أصلا يثبت أن النبي كان يجلس في الأولى والثالثة، كيف نجمع؟ إنما صحابة رووا بلا هذه الصفة وصحابة رووا هذه الصفة، فمعلوم ما في تعارض أصلا، ما في تعارض، ولهذا نقول هذا معه زيادة، وليس باللازم في الصفة أن يرويها الجمع من الصحاب، ليس باللازم في الصفة أن يرويها الجمع من الصحاب، بل لو انفرد بروايات الصحابي الواحد خلاص يكفي الحمد لله. بل لو انفرد الحديث برواية ثقة واحد، يعني انفرد هذا الثقة بالحديث وليس هناك مخالفة، فحديثه مقبول ثقة، لأن هناك ليس هناك ما يرده خلافا لمن شذ يعني في هذا. نعم.
قال: والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا يمنح العبد حجة على ما ترك من الواجبات أو فعل من المعاصي، وعلى هذا فاحتجاجه به باطل من وجوه.
هذه مسألة هل يحتج بالقدر على المعاصي؟ نعم.
الأول قوله تعالى
فقال لا يحتج بالقدر على المعاصي، لكن نؤمن بأن المعاصي بقدر، فوجوب الإيمان بأن المعاصي بقدر هذه مسألة. مسألة ثانية الاحتجاج بالقدر على المعاصي، أما الأولى واجبة، أن أقول بأن المعاصي وقعت بقدر هذا واجب، المعاصي وقعت بقدر هذه واجب الإيمان بها، لأن من فعل العبد والله سبحانه وتعالى علم هذا الفعل وكتب وكان بمشيئته سبحانه وتعالى. أما الاحتجاج بالقدر على المعاصي يعني إيه؟ يعني الاحتجاج بالقدر على المعاصي فلا تكون هناك ملامة، أنت علامة تلومني وهذه المعاصي إنما وقعت بقدر الله، وكأن هذه المعاصي لما وقعت بقدر الله ها صادمنا بها شرع الله، هي واقع بقدر الله لكن خرجت أنت عن شرع الله، فالعقوبة ليس لأنك وافقت قدرا وإنما لأنك خالفت شرعا. تبعتم يا أخوان؟ يعني العقوبة المؤخذة هنا ليس على ما في القدر، إنما المؤخذة على ما في شرع الله عز وجل، وأنك خالفت ذلك. يبقى علامة تقطع يدي وهذا بقدر الله لأنك خالفت كتاب الله، فكيف تؤمن بقدر وتقدم إيمانا بقدر وتلغي إيمانا بشرع؟ ولهذا الجمع بين القدر والشرع من القواعد العظيمة التي تميز بها للسنة والجماعة، فلا تعارض بين ما شرع بين ما قدر. ولهذا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية كيف نفى من الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، كيف نجمع بين ما قدره الله وما أمر به الله سبحانه وتعالى؟ لابد أن نفرق بين هذا. العلم الموجود والعلم المفقود، العلم المفقود هو القدر الذي ما تطلع أنت عليه، هذا لا يدخل في التكليف، في تكليفك أنت مكلف بما في علم الله، أنت ما تدري عما في علم الله، لكن أنت مكلف بما في ماذا؟ بما في شرع الله، مما تعلمه من شرع الله سبحانه وتعالى. فحينئذ القاتل على ما يقتل، مع أنه هذا في بقدر الله وفي قدر الله، يقتل لأنه خالف قول الله ولا تقتلوا أنفسكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، خالفت الشرع على ما يرجى من الزاني، لأن الله قال ولا تقربوا الزنا، مش لأن الله عز وجل قدره عليك، أنت ما تدري. يعني الزاني ذهب يزني لأنه يعلم أن الله قدر، أولا أنت ما تعلم عن القدر إلا بعد الفعل، وما يدريك أن الله كتب لك الحضور اليوم، أنت ممكن تأتي إلى الدرس وتخرج بسيارتك وتأتي إلى, 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 إلى هنا وتعود ولا تحضر الدرس، ولا تحضر الدرس، وقد تأتي يأتي المدرس يدرس الدرس لدرس وقد لا يحصل هذا. يعني ثلاثة أيام الواحد متردد يعمل دورة آخر أسبوع ولا يعمل دورة آخر أسبوع، خلاص أخذ آخر شيء بالليل القرار النهائي خلاص ما في دورات على ما نحن عليه. طيب والصباح ما زلت مترددا، وفي الدرس ما زلت مترددا، وهكذا. ثم شاء الله عز وجل أن يكون هذا، فأنت ما تدري. يعني لو الإنسان دري عما في القدر خلاص يقول لا خروج عنه، لكن الإنسان ما يعلم القدر إلا بعد أن يقع الفعل. فأنت الآن حينما خالفت، خالفت شرعا وإن كان كل هذا بقدر الله، لكنك لست مكلفا بهذا. فالعلم علمان، علم مفقود لا طريق لك إلى علمه قبل الفعل، وعلم ماذا؟ وعلم موجود الذي كلفك الله به هو العلم الموجود، علم الشرع افعل ولا تفعل، فالمؤاخذة إنما تكون على هذا. نعم. فلهذا يبطل احتجاجه بالقدر على المعاصي من وجوه. الأول
قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ولو كان لهم حجة بالقدر ما أذاقهم الله بأسا.
لأنهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباء. هؤلاء عاينوا القدر وألغوا الشرح، فما ينفع معاينة من القدر؟ لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الله عز وجل أعذرهم؟ لا، ده أكذبهم، فقال كذلك كذب الذين من قبلهم، مع أنهم يحتجون بالقدر. وفعلا لو شاء الله ما أشرك هؤلاء، لكن من جهة قدر، لكن تحتج بهذا على الشرك؟ لا. قد يقول قائل يا إخواني ما وجه هنا المؤاخذة؟ أليس قولهم فعلا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا قولا صحيحا؟ هو احنا نخالف هذا من جهة القدر يا إخوان؟ فعلا لو شاء الله ما أشرك هؤلاء، لكن المؤاخذة تكمن فين؟ ها ها في ايه؟ لا في ايه هنا؟ هو ما خلاص طيب، هو ألهم فجرته وفعلا لو شاء الله ما أشركه. المؤاخذة الله كذلك كذب الذي من قبله، ليه هو الكذب هنا في أن الله عز وجل إنما كان شركهم بقدره؟ لا، إنما ايه في الاحتجاج بهذا عن معصية على الشرك، جعلوا هذا تبريرا، أي لسنا مؤاخذين لأنه لو شاء الله ما أشرك. أنا علامة تؤاخذني في سرقة أليست بقدر الله؟ في زنا أليست بقدر الله؟ يقال إنما كانت المؤاخذة على مخالفتك لشرع الله، لهذا لابد من ضبط قاعدة القدر والشرع. يبقى الممنوع هنا هو الاحتجاج بالقدر، ليس الإيمان بأن المعصية بقدر، بل يجب عليك الإيمان بأن المعصية بقدر، لكن أن تحتج بهذا القدر على المعصية لا. نعم.
الثاني قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين،
فمن يحتج بالقدر على المعصية؟ أستاذه إبليس، رب بما أغويتني، أستاذه المشركون. نعم، هؤلاء غلبوا جانب القدر وألغوا جانب الشرع. نعم.
الثاني قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، ولو كان القدر حجة للمخالفين لم تنتفي بإرسال الرسل، لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر الله تعالى.
نعم، ولو كان القدر حجة للمخالفين لم تنتفي بإرسال الرسل، انتبهوا هذه وجه جيد، لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر الله عز وجل. الله قال ماذا؟ ها؟ العذر يأتي بماذا يا إخوان؟ رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وعليه الحجة مقامة بالرسل، ومن هنا يسمى العلماء الحجة الرسالية، حجة قائمة بالرسل، ما قال حتى نبعث عقولا ولا قلب قدر. فلو كانت الحجة هنا، لو كان القدر حجة للمخالفين لم تنتفي بإرسال الرسل، لأن ما تحتاج، خلاص يا ربي أنت قدرت هذا وهذا واقع، خلاص على ما تحاسبنا، يبقى ما وظيفة الرسل وحجة الرسل ما قدرها ولا شيء، زي اللي يقول لك إنه هذه مقامة بالميثاق وبالفطرة، الحجة مقامة بالميثاق والفطرة، إذا كانت مقامة بالميثاق والفطرة على ما الرسل؟ طيب خلاص يبقى ما تحتاج إلى رسل. يبقى قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، ما لا قدر. يقول لك لا، أصل دي بتذكر بس، لكن حجة مقامة، الحجة مقامة، الحجة المقتضية العذاب لا، لكن من خالف الرسل، من بلغت حجة وخالفها كان مخالفا للفطرة، كان مخالفا في الميثاق، كان مخالفا للعقل، كان مخالفا، لأن ما جاءت بالرسل لا يصادم مع عليه العقول ولا الفطر السليم، فمن خالف ميثاق الرسل كان مخالفا لكل هذا، مخالفا العقل الصريح ومخالفا للفطرة السليمة. أما أن العقل الصريح تقوم به حجة استقلالية، أما أن الفطرة تقوم به الحجة المستقلة، فيعذب المعذب لكونه خالف فطرة، لكونه خالف عقلا لم يرد في كتاب الله. ولهذا انظر إلى مواجهة أهل النار بهذه الحقيقة، ها؟ هل قال وألم تكون على فطر؟ ألم تكونوا عقلاء؟ إنما قال ألم يأتكم نذير. فلهذا لا تقوم الحجة بهذا العقل والمثق والفطرة استقلالا، إنما المؤاخذة تكون بعد الرسل. بعض الرسل يكون بذلك قد خالف الرسل وخالف العقول، لأن الرسل ما أتت بما تحيل العقول، وإن جاءت بما تحار فيه العقول، وكذلك ماذا؟ وكذلك الفطر السليم. ولهذا من وافق الرسل وافق عقلا وفطرة، من خالف الرسل خالف عقلا وفطرة. فالحجة إذا مقامة بماذا؟ بالرسل. فلو كان الاحتجاج بالقدر هذا يصلح، ما كان هنا فائدة لإرسال الرسل، وما كان أصلا هناك ثواب وعقاب وجنة ونار. ليه أنا حينما يقع معصية، لما يقع كفر، وحينما يقع كذا، طالما أنا بقدر الله فيكون لي عذر، إذن على ما بقى يبقى من الذي يؤاخذ؟ طيب إذا أمن أن كل شيء بقدر، يبقى ما في مؤاخذة خالص مطلقا. لا تقول بقى أنا خالفت الرسل بقدر الله، فهذا كلام ما يقول عقلاء فضلا عن أهل علم. نعم. آية ماذا؟ نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره: ويستدل أهل القدر بهذه الآية يقولون إنهم لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا كذبهم الله ورد عليهم، فقال كذلك كذب الذين من قبلهم. قلنا التكذيب ليس في قولهم لو شاء الله ما أشركنا، بل أيوة. ذلك القول صدق،
صح.
ولكن في قولهم إن الله تعالى أمرنا بها ورضي بما نحن عليه، كما أخبر عنهم في سورة الأعراف: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فالرد عليهم في هذا كما قال تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. والدليل على أن التكذيب ورد فيما قلنا لا في قولهم لو شاء الله ما أشركنا، قوله كذلك كذب الذين من قبلهم بالتشديد، ولو كان ذلك خبرا من الله عز وجل عن كذبهم في قولهم لو شاء الله ما أشركنا لقال كذلك كذب الذين من قبلهم بالتخفيف، فكان نسبهم إلى الكذب لا إلى التكذيب. وقال الحسن بن فضل: لو ذكروا هذه المقالة تعظيما وإجلالا لله عز وجل ومعرفة منهم به لما عابهم بذلك، لأن الله تعالى قال ولو شاء الله ما أشركوا.
يعني الاحتجاج لهذا قال كذلك كذب الذين من قبل، كذب في إيمان بالشرع وكذا، وليس كذب، فإن قولهم هذا في نفسه صحيح، ولهذا احتجوا فقالوا قد رعنهم وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا أمر بالفحشاء لكن وجدتم عليه آباءكم. نعم. نعم.
قال الثالث: ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى، وفي لفظ لمسلم: فكل ميسر لما خلق له. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر.
والآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذا هو الشاهد: اعمل فكل ميسر. وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. إذن الله يوفق من أقبل عليه ويخذل من أعرض عنه. ليس أن الله يجبر المطيع على الطاعة ويجبر العصى على المعصية، إنما هناك حركة من العبد بها حصل التوفيق أو حصل بها الخذلان. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، يبقى اعمل وسعى، خذ الأسباب والله ييسر سبحانه وتعالى. فإن أخذت بأسباب الخير والطاعة يسر الله لك الطاعة. ولهذا تجد الواحد سبحان الله، شوف يا اخواني اذا ما طلب علما علم شرعي يبقى كالبهيم ما يفهم شيئا، ويبقى العلم صعب عليه جدا. يعني لو تأتي مثلا تقول له صف صلاة النبي ما يدري، لكن انظر الى العلماء لما تعلموا ولما اقبل علم وكذا كيف الله يفتح لهم حتى علموا الكثير والكثير والكثير والكثير. فاذا اقبل عبد على الله عز وجل وعجلت اليك ربي لترضى اني ذاهب الى ربي سيهدين، اذا اقبل العبد على الله اقبل الله عليه. ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتني يمشي اتيته هرولة. يبقى اذا هذا ماذا اخوان بارك الله فيكم، يبقى فعل عبد، ثم ان الله يوفق هذا العبد لما اراد خيرا. يبقى اعماله فكل ميسر، اي ميسر لما خلق له. فاما اهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، واما اهل الشقاوة فييسرون لعمل اهل الشقاوة. وما ربك بظلام العبيد، قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هود واتهم تقوى، وقال تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فليس هناك حجة لجبرية، الله أجبر العباد على طاعة وأجبر العباد على معصية، لا، إنما الله وفق. ولهذا نجد لفظة الجبر بالراء لم ترد في نصوص القرآن والسنة، ما في لفظة جبر، لكن في جابلة مش جبر. نعم نعم، الفطرة، وإذا أخذ ربكم من آدم ظريم ذريته وشهد عن أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، هذا بلسان حال. نعم لا، فطر الله أي أن الله فطر العبادة على الربوبية وفطر على كذا، فكل هكذا. ولهذا كل مولود نور على الفطرة، فهذه الموجود في النص زي الموجود هنا في النص هذا. ولهذا الله عز وجل قال وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. نعم، ولهذا الأثر الصحيح في هذا في التفسير مش أن الله أنطق مسح على ظهر آدم فخرجوا فأنطقهم، وإنما مسح ظهري فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، وليس أنطقهم. والأثار في الإنطاق كلها ضعيفة، وإن كان الجماهير على انه هذا حاصل، لكن الصحيح ان الايه في بني ادم وليست في ادم. اذا اخذ ربك من بني ادم ولم يقل ادم، من ظهورهم ولم يقل من ظهره، كما اشار لذلك شيخ الاسلام وابن ابي العز الحنفي. نعم، وهو القول الذي يتماشى مع التحقيق. نعم، ذكر ابن كثير هذا في تفسيره بحث جيد في هذا. نعم، الشيخ علق قال ايه، ولو كان القدر حجة للمخالفين، يعني حجة مستقيمة صحيحة، لم تنتفي بارسال الرسل، ستبقى حتى مع ارسال الرسل، لان الرسل بلغوهم صح، يبلغونهم الامر والنهي. طيب لا، يقول هو الآية الشيخ يريد أن يقول إيه، هنا الحجة قائمة بالرسل، رسل مبشرون لأن يكون الناس على الله حجة مع رسل، أي لو لم يكن رسل لكان الناس حجة، لو لم يكن رسل لكان للناس ماذا، حجة، حجة على أننا ما بلغنا. تمام، هو يقول بقى إذا المسألة ونطلب بالرسل مجيئا وعدم مجيئ، بلوغا وعدم بلوغ. فلو كان ثم حجة أخرى وهي القدر، وان القدر حجة صالحة، فمن عصى قال عصيت بالقدر، ما كان بقى الرسل لهم اثر في ذلك. فكون الرسل ابلغوك ما ابلغوك فهذا لا عبرة به، اذ العبرة بماذا، ان هذا بقدر او بغير قدر، وطالما انه بقدر اذا سبق حج، مش طالما بلغني. هذا الذي يريد الشيخ ان يقوله. نعم، لكن الآية معلقة الحجة فيها على الرسل بلاغا وعدم بلاغا، ما جاء القدر هذا أبدا. ولهذا أهل النار ما احتجوا بالقدر، ما قالوا يا ربنا علامة تحاسبنا وهذا بقدرك، علامة تحاسبنا وهذا بقدرك. والله لما أقام الحج عليهم أقامها بالرسل، ما هو بالقدر، ما قال كتبت عليكم وإنما ألم يأتيكم نذير. نعم. وأيضا نحن نقول شيخ إبراهيم في مسألة الميثاق والفطرة، اللي بيقول الفطرة أقصد العقل، إن هذا حجة، قل اللي هذا معروف بالفطرة، شرك معروف وكذا بالفطر معروف. طيب تلامى بفطر، لماذا علق الله المسألة على الرسل؟ لماذا ما علق على عقول؟ لماذا ما علق على فطر؟ لكن في نفس الوقت هل في ذلك إلغاء للفطر العقول؟ لا، المسألة كلها ترتيب، فالرسل أصل والعقل والفطر تبعا، إنما ليس أن العقل أو الفطر أصل والرسل تبعا فجاءت مذكرة فقط، جاءت مذكرة فقط، حتى نقول أن الحجة مقامة بعقل وفطرة. الحجة مقامة بعقل وفطرة بعد أن يبلغك ما جاءت به الرسل، فإذا عارضت ما جاءت به الرسل فقد عارضت عقلا وفطرة، إذ كما يقول العلماء الرسل ما جاءت بما تحيله العقول، مستحيل يكون عقل صريح ويكون النص على خلافه، مستحيل. فإما أن يكون العقل صريحا وحينئذ يكون النقل غير صحيح، أو يكون النقل صحيحا وحينئذ يكون العقل غير صريح. إنما يتصادم عقل صريح مع نقل صحيح، هذا محال، هذا محال. لكن بما تحار في العقول، بما لا يفهم إلى أولو الألباب، بما يحتاج إلى التأمل، صحيح. نعم.
الرابع أن الله تعالى أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع، قال نعم. الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه.
صحيح.
وهذا باطل.
صح.
ولذلك إذا
يعني وقعت يبقى أنا مجبور على المعصية جبرا وبعدين أحاسب عليها، يبقى هذا ماذا يا إخوان؟ يبقى هذا تكليف بغير مقدور. ليه؟ لأنني غير قادر أن أخرج عن القدر، وكيف أحاسب عليه؟ ومثل هذا البعد في مسألة العذر بالجاهل، ألا سبحان الله، شيء ما بلغني، كيف أحاسب عليه؟ يبقى هذا تكليف غير مقدور. ولهذا الذين ما بلغتهم الحجة الرسالة في الدنيا امتحنوا في الأخيرة، ليه؟ لأجل هذا، لأجل هذا يقولون احنا نؤمن بهذا بالعذر، بس إلا مسألة الشرك، إلا مسألة الشرك به، لم يبلغه إسلام قط وهو على الشرك، خلاص أجرينا أحكاما دنيوية عليه واعتبر عدم البلاغ لهذا يمتح. طيب أما المسلم كيف لا يعذر وهو الذي عنده التوحيد في الجملة وعنده تحرك من مرضات الله، لكن وقع منه فعل ما يدري، هذا وارد، وفينا نبي يعلم ما في غد. لا، دعوا هذا وقولوا بقولكم الذين كنتم تقولون من قبل، يعني وارد، وفينا نبي يعلم ما في غد، والنبي يعلم ما في الغد، عالم الغيب فلا يضر على غيبه أحدا. وارد الإنسان يقول قولة الشرك، من هنا ابن عبد الوهاب نفسه اللي بيحتج به أن المسلم المجتهد، بل العالم قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه فتنبه فلا يكفر، خلاص إذا نبه فتنبه فلا يكفر. وهذا بعضهم الذي بيستدل بكلام ابن عبد الوهاب لما جيت له بهذا الموضوع قال لا يتابع عليه. طب لا يتبع عليه ويتبع على غيره، يعني اذا احنا عجزنا يبقى هذا موضوع يتبع لا يتبع عليه، هذا واضح في كلامه رحمه الله. وكثير ممن يقرا الموضوع هذا عند ابن وهاب وهو لو فعلوا لا كفروا لا يتفطن الى بعدما نبهوا، لا يتفطن الى القيد الموجود في كلام ابن وهاب بعدما نبهوا، انما يقول لو فعلوا ودول فعلوا، يبقى يعلق الامر على الفعل، وبعدم كفر الصحابة ليه؟ لأنهم لم يفعلوا، ولو فعلوا لكفروا، ولم ينتبهوا إلى عبارة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهو إذا نبهوا ففعلوا، ولهذا استنبط الفائدة بالتنبيه، فنبه فإنه لا يكفر. إذن التنبيه فيكون المؤاخذة مع الجهل تكليف بغير مقدور، إذ لا بد أن يجهل الإنسان أشياء ما أحد أحاط بالعلم، والتفريق بين مسألة ومسألة ومسألة ظاهرة ومسألة خفية لم يأتي بالشرع وصف غير منضبط. فالخفاء والظهور نسبي، بالنسبة لي مسألة ظاهرة، بالنسبة لك المسألة خفية. نعم.
ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل أو نسيان أو إكراه فلا إثم عليه لأنه معذور.
تباتم الشيخ عدى مش مسألة اللي هو وقع بقدر أم لا، يقول ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما يستطيع الخلاص منه، وهذا باطل. ولذلك شو بقى بناء على هذا الشيخ ذكرها، ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل أو نسيان أو إكراه فلا إثم عليه لأنه معذور. دي أخوان اسمها الموانع، هذه الموانع، هذه عوارض، هذا من رحمة الله. ولهذا جاء في النص الصحيح لا أحد أحب إلي العذر من الله. يعني الشريعة مقصدها العام التشوف للحذار، مش الإلغاء، مش الإلغاء. لا أحد أحب إلي العذر من الله. رأينا أن الله عفى مع وجود سبب المؤاخذة، ولم نرى أن الله آخذ مع وجود سبب الإعذار. تبهتم؟ وجدنا في النصوص الكثيرة أن الله عفى مع وجود السبب، لأن الله آخذ مع عدم وجود السبب. رأينا الله يغفر لمن يشاء ممن استحق العذاب. ولهذا شوف العلماء لما يقولون واستحق تاركه، مش وعوقب تاركه. في الواجب يا اخواني وعوقب، لا لك استحق لانه قد لا يعاقب، مع الاستحقاق لا يعاقب، لكن مع عدم الاستحقاق يعاقب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا قد فعلت، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وما كان الله ليضل قوما من بعد ذلك حتى يبين لهم ما يتقون. ولهذا مع كثرة من ناقشناهم في هذه المسألة واطلعنا على كتبهم ما وجدت النصوص، وجدت فقط يحتجون ببعض أقوال، إنما نصوص فيه. يعني انت عمال تجيب نصوص، وما كان الله لقوم بعد ذلك حتى يبينهم ما يتقون، وما ارسلنا من رسول ابن لسان ليبين لهم، وما يشقق الرسول بعد ما تبين له واتبع غير سبيل المؤمنين، ليس عليكم جماعه في بعضكم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطا، رفع القلم، كل هذه النصوص. انتوا نصوصكم ايه بقى؟ ها؟ ما النصوص؟ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير. افرت الضبور ام على قلوب اقفالها؟ ها؟ مع كون القلب على ختم الله طبع الله، ومع ذلك أخذهم الله هكذا. هو يبقى ما يفهمون، ومع ذلك أخذهم الله، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يفقهون، لا يعقلون، ومع ذلك كثير مؤخذ. بالله عليكم هذا في بابه، يعني ما كلهم عقوبة، يا ما شاء الله، يبقى أنت عندك عقوبة المجنون، خلي بالك لا يعقلون، يعني المجنون بيؤخ ولا ما العقل المنفي، العقل منفي، العقل الذي لا يدرك، ولا العقل إذا أدرك ولكن لا ينقاد. السمع المنفي إيه؟ لو كنا نسمع، أي سمع؟ عدم سماع الأذنين، الأذنين، ولا سمع الاستجابة؟ أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنه إيه الكلام المنفي يا مؤمن؟ سمع ايه وعقل ايه؟ سمع اذنين ولا سمع استجابة؟ كما قال ربي لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذن لا يسمعون بها. نعم.
الخامس أن قدر الله تعالى سر مكتوم لا يعلم به.
كل ما تقرأ بقرأ كتاب طبعا في كون العمل ركن من أركان الإيمان وأنه من قال بهذا فهو من أقل المرجاء طبعا ده صحيح ويرضفه إيه وكذلك يقولون بالإعذار بالجهل في مسائل الشرك يعني بيحط حطا على من يقول هذا القول وبل للأسف الشديد ينقلون إجماعا على ذلك وإلى آخره ونصوص واضحة أي وضوح. فلو كان هناك ده الشاهد يعني من كلامنا لو كان هناك عدم إعذار بالجهل لكان هناك وجوب بالعلم في كل مسائل الدين. يبقى يجب علينا جميعا أن نحيط بالإحاط. لو قال لا في كل شيء إلا الشرك ومفردات وكذا يبقى يجب علينا أيضا أن نحيط بجملة ما يحب الله يرضاه من أقل وأعمال ظاهرة والباطنة. يبقى كل واحد عليه هذا للعبادة وأن من صرف شيئا لذلك وعليه أنت علم الصحابة أخذوا طيب لا 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 أعذروا طيب الصحابة عذروا فيه لماذا طيب كان يكفر الصحابة مباشرة. نعم نعم ده احنا اللي بنجيبه لهم يعني مش احنا لا ننتظر ان يريدوه. بنقول في النصف الأول من كتاب كشف الشبهات أن الرجل قد يقول الكلمة وهو جاهل بها فلا يعذر. إحنا اللي بنقولهم أصلا إحنا بنقول لهم أنتم ستجدون في الكتاب في نصف الأول هذه العبارة. طيب وهذه المعنى عندنا ما هي محروف أن الرجل قد يقول بها وهو جاهل بها فلا يعذر. يعني وهو جاهل بها هو الجاهل الذي ينتج ماذا عن عدم معرفة ماذا ما أن عليه هو الشرك مع قيام الحجة عليه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أحدكم يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيلقى. فهل دي مسألة تتعلق مسألة عبد اللطيف هل يلزم أن أعتقد أن ما عليه أنا أنه الشرك؟ لا ده أنا جاهل أنه الشرك لكن مع قيام حج فقامت حج علي ومع ذلك أقول أنا الذي أنا عليه ليس بشرك. هل لازم في حجتك أن تزيل ما عندي أنه شرك؟ ما هو بلازم. لازم أن تقيم حجة أعجز عن ردها أنا خلاص ما عندي ما يردها. لكن كوني أعتقد أن ما عليه شرك وأن أنت لا لا الذي عليه هو التوحيد ما هو بلازم. وده اللي موضع الدقيق اللي نفاه أئمة الدعوة ففهمه البعض على خلاف لما قالوا لا يعذر بجهله. مش لا يعذر بجهله الناتج عن عدم البلاغ لا بجهله الناتج عن عدم معرفتي أن أنا ما علي باطل وأن ما علي هو الحق. وهذا يساوي قل هل ننبئكم بأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هل لازم في المؤاخذة يحسب أن ما يفعله غير حسن؟ لا. يبقى ده المنفي. يبقى وهو جاهل وهو جاهل أنها شرك بالنسبة له. ما هو طب أنت بتعذر اللي هو جاهل أنها شرك؟ جاهل أنها شرك لعدم البلاغ مش جاهل أنها شرك مع البلاغ. وأنا أقول لا 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 ليس شركا. لا لا يعذر من بلغته الحجة في إقامته على أمري وأنني لا 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 لست على الشرك هذا توحيد هذا محبة صالحين دول أولياء الله دول لا ما هو بلازم تصل أنت معي لأن فعلا يا شيخ أقسم بالله أنك على الحق وأنا على الباطل ومع ذلك أنا لن أتحول. لا ما هو بلازم هذا. فهذا المعنى الدقيق جدا جدا. ولهذا والله يا إخواني سبحان الله والله ما أنا عن نفسي في كلام كل أئمة الدعوة فيما جئنا من هنا إلى هنا لا نجد تعارضا. أنا عندي يعني فيما طلعت عليه هو الوحيد اللي عنده المعارضة هذا الكلام والتناقض في كلامه ذاته مع أنه كلام لو الانسان بيستدل بالمقاطع زي ما بيقولوا بالمواضع هيقول به له كلام في ظاهر الاعذار اللي هو الشيخ اسحاق في رسالته هذه كمان ان هو يرى ان هو لا يعذر لكن سيمتحن. فمن جهة وقوع في الشرك ما يعذر، ومن جهة عدم البلاغ يمتحن. هذا تناقض عجيب جدا. ولهذا انا ارى ان هذا من فهمه رحمه الله، ولهذا وبينقل عن ابن عدواب في الرسالة وما عار ما قال ابن عدواب يرى الاعذار وانا لا ارى كذا كذا كذا، فلهذا يكون هذا من فهمه لكلام ابن عبد الوهاب. واكثر الذين اخطاوا في فهم ابن عبد الوهاب من عباره كانت له، وهو الفرق بين المسائل الظاهره والخفيه. فاما الظاهر فلا، واما الخفي كالصرف والعطف كذا. بس امسكوا بهذه وارجع اليها كل كلام. حتى سمعت بعضهم يقول هذا متشابه يرجع محكم. كل ما تاتي بنص يقول هذا متشابه يرجع الى المحكم. ايه المحكم؟ التفريق بين الظاهر والباطن. كلام واضح، واحنا فعلا كلام واضح فعلا في التفريق بين الظاهر والباطن، بس بعد مرحلة اللي هي البيان. ها؟ الظاهر والخفي اقصد، لكن هذا بعد البيان. انما الظاهر والخفي، اللي قال الظاهر والخفي هو اللي بيقول ان قلت له كفر ما عبد الصنم، الصنم اللي عند قبر الجيلاني والبدوي، ده ظاهر ولا خفي؟ لجهلهم وعدم انبيهم. يقول لك شوف عدم، اصل عدم، عشان كده اللي نشب بدا بعيد، شوف عدم اهو، عدم لجهلهم وعدم من ينبهه، يبقى الجهل ناتج عن عدم ايه؟ لكن ان كان موجود، يا الله يا اخواني احنا الناس عايزه صحه قويه. لكن اذا كان موجود يبقى وجود العلماء كافي خلاص، يبقى الاعذار لابن عبد الوهاب لعدم الوجود. وبالتالي اذا كان موجودا في بيئه العلماء ولو لم يبلغه لا يكون معذورا. انا بقول لكم احدث اشياء عشان تكونوا ماشيين معايا في الموضوع على طول، واحنا ما بنا لا نكرر موضوعا كده تكرار يعني مطابقه، لكن دائما في فوائد. يعني قراته الاحاديث يقول لجهلهم وعدم من ينبههم، وبالتالي اذا كان في بيئه علماء يبقى لا يعذر. واحنا نقول هذا هكذا يقول، يعني نقول هذا اذا كان في بداية بعيدة اذا كان كذا ما عنده خلاص، لكن الكلام معكم يا في اذا كان في بيئة علماء. طبعا احنا بنقول حتى لو في بيئة علماء، حتى لو بيئة نبوة، صح ولا؟ فلما بنأتون بكلام ابن عبد الوهاب هذا يقول لك بس لجهلهم وعدم من ينبه، وبالتالي يكون في وجود من ينبه لا يعذر. اللي بيسموه بعبارة أخرى القدرة، عدم العلم أو القدرة. فده عنده قدرة وعنده من ينبه، إنما الشيخ قال لجهلهم وعدم من ينبههم. أما إذا وجد من ينبه فلا عذر. طيب هذا ابن عبد الوهاب، هذا ابن عبد الوهاب، تمام؟ يعني انتم تعتقدون هذا؟ طب تعتقدون هذا. امال ذات انواط كان موجود من ينبههم ولا ما كانش موجود؟ ذات انواط كان عندهم من ينبههم ولا كان ما عندهم؟ عندهم اعظم من ينبههم، صاحبه ابو بكر، وهنا عن يمين عمر، وامامه عثمان، وخلفه علي، ده بس الصحابه فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بالبلاغ وعدمه ولا بوجود من عدمه؟ يبقى البلاغ، انما موجود من ينب. طيب ناتي الى امر اخر، البيئه بقى اللي فيها البدوي والجيلاني كان موجود من ينبه ولا كان معدوم؟ ده اللي رحل لهم اصلا. هي بيئة الجيلاني دي في بيت مين يا اخوان؟ فين الجيلاني هذا؟ فين قبر الجيلاني؟ عراق؟ وابن عبد الوهاب له روح العراق؟ لا لا. وممكن تلاقوها كمان من عجائب الامور انه يكون اصلا بدا تصنيف كتاب التوحيد في العراق، ده ممكن كمان، تمام؟ بدا كتابه اصلا تصنيفه في العراق اصلا. ها يعني اذا بيئه العراق. طب وبيئه مصر؟ بيأتي العلماء. ولما هجرهم إبراهيم باشا إلى هناك واخدهم راحوا تعلموا هناك في مصر، بيأتي البدوي اتعلموا من أئمة الدعوة اللي اتعلم في مصر وصاروا مشايخ من مصر. يبقى كان بيئة الجيلاني وبيئة البدوي كان فيها من ينبه ولا لا؟ إذا ما أعجبتكم بيئة ذات أنواط، كان بيئة الجيلاني بقى اللي احنا محل الكلام اهو، بيئة الجيلاني وبيئة أحمد البدوي لعدم وجود موجود. يبقى مراد الشيخ لعدم تنبيههم سواء موجود ولا مش موجود. فقد يكون في بيئة النبي صلى الله عليه وسلم ويعذر. نعم. فلهذا أردف الشيخ فقال: ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل أو نسيان أو إكراه فلا إثم عليه لأنه إيه؟ لأنه معذور. ما خدتش بالك يا سجاعي؟ مش عدم التنبيه سجاعي، خلي بالك يا ابو حميد. الله، عدم وجود مين؟ طيب عدم وجود من ينبه، يبقى قال ما هو بيقول لك كده، ما هو بيحتج عليك بكده يا احمد. هو بيقول لك البيئه اللي فيها علماء مفيش فيها اعذار، ولما بنجيب له النقل ده بيقول لك اقرا كده، نقول له نقرا، يقول لعد لجهيب وعدم من ينبه. اذا اللي بينبه مش موجود، واحنا واياك نتفق اذا كان في بيئه بعيده فيش فيها علماء في اعذار. يبقى هنا عد الاعذار رجع ليه؟ لعدم وجود، واحنا ما بنختلفش معاك في كده، انما مع وجود العلماء لا عذر. انتبهت يا احمد؟ هو ده المبحث، احنا بس بنبحث في المساله دي. احنا بقى عايزين نثبت لهم ان مع الوجود في الاعذار، لان بيئه اصلا الجيلاني وبيئه البدوي بيئة فيها الوجود، بيئة ذات أنواط بيئة فيها الوجود. يبقى المسألة راجعة للتنبيه وليس لوجود من ينبه. امتى بقى نعتبر برضو من ينبه وجود بقى؟ لما بتأتيني المخالفة فلا أرفع الجهل مع وجودي القدرة على رفعه العلماء. ما هو انت بتمشي بضوابط، أنت ما تلغي الشيء كله ولا تقبل الشيء كله. فأنا الآن بلغني الحج وأستطيع أن أرفع ما عندي وعند العلماء، يبقى أنا بقيت معرض الآن، بقيت معرض، يبقى هنا للعلماء أثر، وجودهم أثر الآن بخلاف البيئة اللي ما فيها. ولهذا البيئة اللي ما فيها البلاغ، البيئة اللي ما فيها هذا، انا معذور لو وقفت على شيء من الشريعة ولم اقف على كثير منها لعدم من يعلم، ما طرأت على ذهني. لكن طرأ على ذهني وجوب الصلاة وعند علماء يعلمون الكيفية وانا سكت، ما اوصل، ما لان انا جاهل بكيفية الصلاة، جاهل بكيفية الصلاة، انا ما اعذر لان عندي من يعلموني. لكن انا في بيئة ما فيها عالم وعرفت ان في صلاة واجبة بس ما ادري كيفيتها، ما يعني ماذا اصنع؟ ولهذا كان الناس في الحبشة يأتيهم الأمر بعد ما يفعلوا به ما يفعلوا أهل المدينة بزمان حتى تصل الرسالة إليه، فيكلفوا بالبلاغ لا بوجود التكليف بالنصوص، إنما ببلاغ النصوص. اللي في الحبشة كان يبلغهم النص بعد، ولهذا اللي في الحبشة صورة مصغرة لهم الذين صلوا إلى غير القبلة في مدينة رسول الله، لم يصل إليهم الأمر إلا بعد صلاة. فجاء الرجل كما في الصحيح فوقف عليهم وصلون إلى بيت المقدس فقال: أشهد أني صليت مع رسول الله قبل البيت. إذا صل فضرهم كذلك. فالذين كانوا في الحبشة ما كان يأتيهم الأمر من أمر رسول الله إلا بعد مدة. نعم. اي طب ما هو صح يا امير، الجهل كان ناتج عن تفريط. يعني ايه يا امير؟ متى ينتج الجهل عن تفريط؟ واعرفك ان هذا الشرك وانا هذا كذا، وانت قابع على علي جمعه ما تتحركش، ولا تعلم مع وجود علماء يبقى ده جهنك عن تفريط. انما ما الذي لم يرد على ذهنك اي تفريط. هم اعتبروا وجود عالم مهما لو كان شيء ما يطرأ ده تفريط. وبالتالي يكون حديث المخطئ في صلاته تفريط، وحديث المرأة اللي استحدت 7 سنوات تترك الصلاة تفريط. كون شيء ما يرد على الذهن تفريط. هم بيعتبروا ان ولو لم يرد على الذهن لكن عندك علماء ده التفريط. يبقى صح في جهل ناتج عن تفريط فعل، بس جهل بايه؟ جهل بايه؟ باصل الشيء الذي لم يرد على ذهنك، ولا جهل برفعه مع وروده؟ برفعه مع وروده هو ده اللي فيه التفريط. نعم. ايوه نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وكذلك تمويهه على الطغام بأن ابن عبد الوهاب يقول الذي ما يدخل تحت طاعتي كافر، ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم، بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم، أي في زمان في أي زمان وأي مكان.
أي مكان ما هو بلازم يهاجر لين.
وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك.
بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك. ولهذا كان من تناقض بعض علماء الدعوة لما قال بأننا لا نشهد عليه بالنقبة ولا نشهد له بالإسلام. خلاص يعني في منزلة بين منزلتين، يعني بمجرد وجوده مجيء الشرك منه خلاص، يبقى هذا لا نحكم له بإسلام. طيب نحكم له إذن يكون كافر؟ لا، فوض أمره إلى الله. يعني كيف نفوض أمره؟ هو على منزلة الإسلام. هتخرجوا من الإسلام إلى إيه؟ ما في إلا الكفر. منزلتين مخترعة، فرقة واحدة اخترعتها ولم يتكرر هذا الاختراع، لكن قبل ولا بعد، في منزلة بين منزلتين، لا كافر ولا مؤمن، إنما في منزلة بين منزلتين. طافوا بيع المؤمنين ما ينفعش، خرجوه بمقتضى المعصية اللي اتجع عنده. طب ندخله في الكفر؟ لا، ما مش هيقبله لان ما زال عنده اشياء لا تدخله في الكفر. طب نعمل ايه؟ نوقفه في منزله. طب انتم اين اخرجتم الاسلام ولا ادخلتم الكفر وفوضتم امره الى الله؟ امره الى الله في اخره. طب وعندنا عامله ازاي؟ نغسله، نكفنه، ندفنه في مقابرنا؟ يعني احنا نريد بيانا نعمل فيه ايه. إن أخذنا إلى مقابر الكفار ما حكمنا له بهذا، وإن أخذنا إلى مقابر المسلمين ما حكمنا له بالإسلام. وما نعمل؟ طيب نودي الرجل ده فين؟ طيب يعني ماذا نصنع؟ يفضلوا شايلين لغاية يبقى مقابر المنزلة بين منزلتين. نعمل مقابر المنزلة بين الله المستعان. الله المستعان. من هنا شوف الشيخ صالح على الشيخ، مع كون في بدايته كان يتبنى مسألة عدم الاعتراض بقوة، هو نفسه بعد ذلك بقى لما كان يناقش الرسالة ديت لما انتقل قال كيف هذا، هو نفسه استدرك هذا الموضع وقال كيف نقول هذا أصلا؟ أنتم الآن فين الرتبة التي فمع كلام علماء ومع كذا، لكن كل يؤخذ من قيود. هذا ما فحوى كلامه رحمه الله حفظه الله. نعم
الشيخ العثيمين شيخنا
ولهذا الشيخ الألباني من ضمن اللقطات اللي مع الشيخ صالح، ولهذا احنا دائما نقول الشيخ الألباني خلفه من بعيد لكن هتبقى معاه تبقى مشكلة. فالمهم حوار كبير وحوار نافع يا ليت تسمعوا صراحة. فالمهم فالشيخ صالح لما كان بيقول احنا بنغلب الظاهر ده عندنا غلبنا الظاهر يعني وهو اتيانه فعل الشيخ قال وعلامة لا تغلب ظاهره التي هو الإسلام. هو له ظاهر دلوقتي إسلام وانت عندك بتقول ظاهر انه فعل الشيخ. طب لماذا غلبت ظاهر فعل الشرك ولم تغلب ظاهر الإسلام؟ يعني ما الذي جعلك تغلب هذا وتترك هذا؟ مع أنه طبعا الغالب الأكبر عندنا يا إخوان الإسلام أصلا ده الغالب الأكبر. طب علامة غلبت؟ لهذا السياق المنضبط جدا 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 واللي بيتفق مع قواعد السلف، مسلم فعل شرك، مسلم قال شرك، وليس كل من قال شرك يكون مشركا بتأدينا قاعدة التفريق بالنوع المعين، وليس كل من فعل كفر يكون. بس يبقى هنا احنا اعطنا الوصف الايه المنضبط، لا الغينا فعله ولا الغينا اسلام. يبقى اذا ما الوصف؟ مسلم قال شركا، مسلم فعل شركا. نقوم ندخل بقى القاعدة اللي هي لا استثناء فيها عند العلماء، التفريق بين النوع والمعين. فليس كل من قال كفرا يكون كافرا، ليس كل من قال شركا يكون مشرك، بس. وبهذا تستقيم الايه المسألة. يبقى يبقى على اسلام حتى تقوم حجة عليه، مات اصلى عليه. التشويش بقى يعزرون عباد القبور ويصلون على المشركين، وهذا دعك من هذا التشويش، هذا تشويش لا حقيقة له.
قال الشيخ صالح، قال الشيخ حفظه الله تعالى: الأصل بقاء الإسلام لأنه لا يسلب عنه.
طبعا ده ما كانش كلام الشيخ الأول، هذا لم يكن كلام الشيخ الأول. نعم،
الأصل بقاء الإسلام لأنه لا يسلب عنه اسم الإسلام والإيمان حتى يقوم به مكفر واضح في الحجة بمثل وضوح الحجة التي أدخلته في الإيمان. أقتلته بعدما قال لا يعني إله إلا الله؟
هو هذا الشيء سبحان الله، يعني الواحد بيقول لو كان مناقشة الشيخ ابن باز في هذا، لكن إن شاء الله في الجنة إن رزقنا الله وإياه بها سنتساءل من ضمن مسائل أقوال بعضهم مع بعض نتساءلون إن شاء الله. نعم،
هذا شعار ظاهر، كذلك السلب لابد يكون ظاهرا.
تمام، هذا شعار ظاهر للإسلام، السلب لابد أن يكون ظاهرا فعلا. من ثبت إسلامه بيقين فلا يزعم عنه إلا بيقين. ها،
إلى أن قال: يعني ما فيه مرتبة بين الإيمان والكفر.
تمام،
الأصل بقاء الإسلام.
تمام،
والكفر إذا قامت شروطه واعتباراته وانتفاء موانعه إلى آخر.
تمام، طيب أكمل.
شيخنا الشيخ العثيمين يسأل عن عبارة الشيخ ابن عبد الوهاب: لا يعذر بالجهل.
تمام،
هو الحرم المكي.
تمام،
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في فتاوى الحرم المكي: قرأنا لك جوابا عن العذر بالجهل فيما يكفر، ولكن نجد في كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب عدم العذر بالجهل.
ده كلام بقى أنا لا أرفضه، يعني لو أنا شيخ أرفضه. وكل اللي بيسألوا مشايخ لماذا يعمدون إلى ذكر سياقهم، أنا ودي أسأل الشيخ الفوزان أو ما أقول: يا شيخ أنت لك أفتيت سئلت عن العذر بالجهل فأفتيت بأنه ولو الذبح لغير الله أو كذا أو كذا فإنه يعذر بالجهل، فما كلامك هذا شيخ؟ ولك فتوى تقول بأنك تقول كيت كيت كيت، اسأل عن كلامه. أو إن أردت كلام الشيخ الفوزان، طب كلام ابن عبد الوهاب: أنت يا شيخ عثيمين قرأت لك الإعذار، ولكن جاء في كشف الشبهات قول ابن عبد الوهاب أن الرجل يتكلم يبقى أنقل كلام ابن عبد الوهاب، لكن نرى في كشف الشبهات عدم الإعذار بالجهل. ده نفس مسألة العدو لما قال إن ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد لا يعذر بالجهل، وفعلا ورد إن ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد يقول في المسائل لم يعذر بالجهل. لكن في أي موضع وما سياق ابن عبد الوهاب تماما نصا؟ نعم، فقال الشيخ،
قال: يقول السائل: ولكن نجد في كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب عدم العذر بالجهل، وكذلك في كتاب التوحيد له، مع أنك ذكرت في جوابك أقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكذلك ابن تيمية وفي الفتاوى وابن قدامة في المغني، نرجو التوضيح. فأجاب رحمه الله: شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قد ذكر في رسائله أنه لا يكفر أحدا مع الجهل، وإذا كان قد ذكر في كشف الشبهات أنه لا يعذر بالجهل فيحمل على أن مراده بذلك الجهل الذي كان من صاحبه تفريط في عدم التعلم، مثل أن يعرف أن شيئا مخالفا لما هو عليه ولكنه يفرط ويتهاون، فحينئذ لا يعذر بالجهل.
كلام الشيخ في حد ذاته اللي هو في مسألة انه قد يصل وكذا، هذا كلام مقبول، وده اللي هو امير متى يكون مفرطا، جاء متى يكون مفرطا اللي هو الجهل، هنا يفرق بين الجهل المفرط والجهل المفرط، بلغ الشيء ولا وفرط في رفعه هذا المفرط، انما لم يطرع دينه. تمام، لكن طبعا ده مش مراد الشيخ في الموضع الخاص. تمام، ده بقى بيحتاج ايه السائل المصري بقى اللي هو نقف عند هذا، لكن هذا غير مقبول. لكن الموضع ما هو بقى؟ الموضع ما هو؟ ها، هات الموضع. في لا، في هذا الموضع أن الرجل قد يتكلم بالكلمة وهو جاهل فلا يعذر، أي جاهل بأن هذا الذي هو عليه هو الشرك، وهذا لا يلزم. وليس وهو جاهل بعدم البلاغ. ليه؟ لأن الشيخ ابن عبد الوهاب قال في آخر رسالة أن المسلم المجتهد بل العالم قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، يبقى ده جاهله. فإذا نبه فإنه لا يكفر، فتنبه فإنه لا يكفر. يبقى إذا ما الجهل المنفي هنا؟ أن يعتقد أنه على الشرك، ما هو باللازم، ما هو بلازم ان يعتقد مع الشرك. وده اللي فسره ايضا في موضع اخر في مسألة الحجة، انه اما انه لابد ان يفهم فهم ابي بكر وفهم، هذا لا يلزم. صحيح، ما هو بلازم، اللي هي مسألة فهم الحجة وفهم البيان. نعم،
كلام الشيخ ابن عبد الله. قال الشيخ الاسلام محمد بن علوي رحمه الله تعالى في كشف الشبهات: وافادك ايضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل.
تمام.
وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى. تمام. كما ظن المشركون.
تمام.
خصوصا إن ألهمك الله ما قص على قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما
انتبه لهم. انتبه انتبه ها.
وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى.
هو يظن أنها تقرب، مو بلازم أصلا أن هو يعتقد أنه على الشرك، قد يظن، هو بيظن تقربها. مثل تماما قل أنبئكم الأخسرين إيه أعمال. إذا نعود إلى أصل بحثنا، وهو أن هذا تكليف غير مقدور. لو كلف الله عز وجل الناس بما لو كان العبد مجبرا على فعله ثم كان هناك نار لمن عصى وهناك نار لمن كفر، لكان تكليفا بغير مقدور. إذ كيف جبراني الله على الكفر، جبراني الله على المعاصي، ثم يؤخذون على ذلك. نعم. ولهذا قاعدة اعتبار الموانع، ودي خاصة طبعا بالمسلمين، توفر شروط في الموانع دي خاصة بالمسلمين في الأوصاف المتعلقة بأحكام الدنيا وكذا، دي خاصة بالمسلمين. أما المشرك فنبني أمره على الظاهر، مشرك لم تبلغه حج، يبقى أحكام الدنيا على الظاهر ثم في الآخرة يمتحن، بلغته حجة يبقى كافر دنيا وآخرة. مسلم بلغته حجة يبقى كافر دنيا وآخرة، ما في امتحان. مسلم لم تبلغه حجة يبقى مسلم معذور، ما يمتحن ولا يكفر، لا هو الذي يكفر ولا هو الذي يمتحن، إنما الذي رفعت المؤاخذة عنه. ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أخطأنا، قد فعلت. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الخامس أن قدر الله تعالى سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور.
صحيح.
وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله، فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله، وحينئذ تنتفي حجته بالقدر، إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلم.
أنت بتحتج بالقدر، يلزمك أن يكون القدر قبل الفعل، أن يكون علمك بالقدر قبل الفعل. ما أنت بتحتج بالقدر، يا أمير المؤمنين على ما تقطع يدي وأنا ما سرقت إلا بقدر الله. طب أنت سرقت بقدر الله، يعني اطلعت على القدر ثم ذهبت تسرق لأني في القدر أنك ستسرق؟ لا، وما تعرفت أن سرقت بقدر بعد ما سرقت. إذا أنت ما سرقت بالقدر، بالعلم به. طيب كان عندك بقى شريعة تقول والسرق والسرقة فاقطعوا أيديهم جزاء مما كذا، كان عندك شريعة تمنع، فتركت العلم الموجود واعتمدت على العلم المفقود بعد الوقوع. يعني حتى لو ما هذا طبعا مستحيل يكون، لكن لو افترضنا يعني في العقل انه القدر محتاج به، يبقى لمن علمه قبل الفعل، يبقى انا رايح اصلا اعمل لان الله قدر، مش الاحتجاج به بعد فعل وانا لا اعلمه. نعم. ولهذا قال أمير المؤمنين: وأنا أقطع يدك بقدر الله. هو بيقول أنا سرقت بقدر الله، قال وأنا أقطع يدك بقدر الله. نعم.
السادس أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حتى يدركه ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه، ثم يحتج على عدوله بالقدر، فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ أفليس شأن الأمرين واحدا؟ وإليك مثالا يوضح ذلك. لو كان بين يدي الإنسان طريقان، أحدهما ينتهي به إلى بلد كلها فوضى، قتل ونهب وانتهاك للأعراض وخوف وجوع، والثاني ينتهي به إلى بلد كلها نظام،
هات قصة المرأة التي زنت،
وأمن مستتب وعيش رغيد واحترام للنفوس والأعراض والأموال، فأي الطريقين يسلك؟ إنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد النظام والأمن.
هذا ولا كل العقلاء يقولون هذا، ما فضل عن المسلمين، كل العقلاء يقولون هذا.
ولا يمكن لأي عاقل أبدا أن يسلك طريق بلد الفوضى والخوف ويحتج بالقدر، فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون الجنة ويحتج بالقدر؟
ولذا العوام يقولوا يعني أنت تضع نفسك تحت القطار وتقول لي بقدر، هو نفسه يقول كده الحام. نعم.
ومثالا آخر، نرى المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهيه، وينهى عن الطعام الذي يضره فيتركه ونفسه تشتهيه، كل ذلك طلبا للشفاء والسلامة، ولا يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي يضره ويحتج بالقدر، فلماذا يترك الإنسان ما أمر الله به ورسوله أو يفعل ما نهى الله عنه ورسوله ثم يحتج بالقدر؟
كل هذه أوجه فرض على بعض. ولو كنا نتعلم عقيدة، ولا يوجد إلا أهل السنة والأمة تعلم عقيدة أهل السنة، لكانت العقيدة حرف واحد، نؤمن بأن كل شيء بقدر، وهذا القدر علم كتاب مشيئة خلق، بس خلاص. زواج بقدر، طلاق بقدر، مرض بقدر، صحة بقدر، غنى بقدر، فقر بقدر، قدر الله وما شاء فعل. شوف كلمة حلت كل شيء. انت مروح لقيت العمارة انهدت، خلاص قدر الله ما شاء فعل. انت في هنا البيت احترق بمن فيه، قدر الله ما شاء فعل، خلاص قدر الله ما شاء فعل. كلمة برد وسلام على القلوب. انما لو قلت لو فتحت عمش بس لو 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 التي فيها الملامة وكذا، لكن لو اللي فيها مثلا ايه، لو احنا كنا فعلنا كذا كان ما كانش حصل، ولهذا احنا متاخد الوسائل بعد كده، الكهرباء كان السلك مش عارف ايه، البيت ما كانش فيه اساسات، ما في مشكلة، ولهذا لو ليست ممنوعة في كل شيء، لكن لو التحصر هي الممنوعة. لكن لو اتيتني لأكرمتك، ما هو دلوه لو ان لي مثل ما لي فلان لفعلت مثل ما فعل، ما هو لوه في تمنى الخير. يبقى اذا موب لو التحصر ليه اللي فات خلاص ما لن يعود، وسيفتح بقى باب شيطان. ها لو 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 لو. نعم. فشوف الاوجد كلها رد على اهل بدع، رد على كلمات باطل، زي اللي بيقول شوف احنا يعني انا ما اظنش يعني فترة من فترات يا اخواني رددنا مثلا او على شبهات اللي بيقولوا بالخروج وكذا اكثر من هذه الفترة. ليه؟ لكثرة شبهات. ولو سكتوا خلاص ولا نرى الخروج على مثل نظر، انت لاسترح الناس بس، لكن شبهات وابحاث العذر بجهل. هات نص ان هذا الشرك هذا ما في عذر بجهل، نص. نعم.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى،
لا واحد مذهبه هو هذا. ها نعم.
قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، وصعد رجل يوما على سطح دار له فأشرف على غلام له يفجر بجاريته.
غلام بيفجر بجاريته.
فنزل وأخذهما ليعاقبهما، فقال الغلام إن
الواحد لو يعاقب الجارية والغلام في مسألة الزنا. نعم.
فقال الغلام إن
لازم الحاكم يعني. نعم.
فقال الغلام إن القضاء والقدر لم يدعنا حتى فعلنا ذلك.
قضاء وقدر، احنا عملنا كده بقضاء وقدر. طبعا مذهب شيخه، مذهب سيده. ها.
فقال لعلمك بالقضاء والقدر، لعلمك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء، أنت حر لوجه الله.
وكمان حر، زن حر، طالما انتبهت على مذهبي خلاص ده أنت حر كمان، خلاص ولتسقط العقوبة. لعلمك بهذا أحب إليه من إيه؟ من عقوبتك. نعم.
ورأى آخر يفجر بامرأته، ورأى آخر يفجر بامرأته فبادر ليأخذه فهرب، فأقبل يضرب المرأة وهي تقول
طبعا رجل رجل وجد مع امرأتي رجل وكذا وهرب ذهب وراء ليدرك، فما أدرك عدل من المرأة يضربها زوجة فاجرة. ها
وهي تقول القضاء والقدر،
قضاء والقدر.
فقال يا عدوة الله أتزنين وتعتذرين بمثل هذا؟
نعم.
فقالت أوه، تركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباس. فتنبه ورمى بالصوت،
نكصت على عقبيك، صبأت، ارتد عن مذهبي. ردة؟ لا، الردة أعظم من الزنا.
قلت تركت السنة.
ما أيه، ما تركت السنة، ما هو ده الإسلام بقى، ده الدين، وذهبت إلى مذهب ابن عباس.
فتنبه ورمى بالصوت من يده واعتذر إليها وقال لولاك لضللت.
الله المستعان.
ورأى آخر رجلا يفجر بامرأته.
لا خلاص بقى، خلاص خلاص. لا لا لا، ولا شد، خلاص. نعم. المجانين كثر. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: السابع أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من المعاصي لو اعتدى عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته، ثم احتج بالقدر وقال لا تلمني فإن اعتدائي كان بقدر الله، لم يقبل حجته، فكيف يقبل الاحتجاج بالقدر؟
لا يقبل،
فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه ويحتج به لنفسه في اعتدائه على حق الله تعالى؟
نعم. يعني لو قابلك رجل هؤلاء فأنت أخذت ما في جيبه من المال أو أنزلت من سيارته وركبتها وجاء يقول كيف تفعل هذا؟ نقول هذا بقدر، هل يقبل منك هذا؟ نعم.
ويذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق استحق القطع فأمر بقطع يده، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، فإنما سرقت بقدر الله. فقال عمر ونحن إنما نقطع بقدر الله.
إذن هذا لا يقبل أغلاق العقل. طب نم في بيتك ولا تخرج ولا تسعى ويأتيك الرزق بقدر الله، ما يقبلون. فلهذا هؤلاء إنما يقولون القول ولا يتحكمون إليه، ومثل أصحاب الديمقراطية حريات وما في إشكال وغير ذلك وحكم الشعب نفسه بنفسه و... لكن شوفوا أخواني الذين يقولون هذا، إذا تعارض هذا الأمر مع أمنهم ركلوه، داسوه بالأقدام. فرنسا تقتحم البيوت وقام الناس هذه مصادرة حريته ولا حريته كذا، الأمر أمن قومي. يعني نحن الذين صنعنا الإله هذا من عجوة واحتجنا إليه، خلاص أكلناه في كندا في أمريكا. إذا تعارض الأمر أمرهم مع ما يقررون من ديمقراطية داسوها، فهي كما يقال صنم من عجوة، إذا جاعوا أكلوا. لهذا فهذا كذب، دعوة الحريات ودعوة خلاص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وللإيمان بالقدر ثمرات جليلة، منها الأولى الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد على السبب نفسه لأن كل شيء بقدر الله تعالى. الثانية ألا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده لأن حصوله نعمة من الله تعالى بما قدره من أسباب الخير والنجاح، وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة. الثالثة
ولهذا يكون الإنسان قبل فعل الشيء مستعينا بربه، إياك نعبد وإياك نستعين، استعين الإنسان بربه توكل عليه طيب، فإذا حصل فعل الشيء حمد الله عز وجل الذي وفق وهدى لذلك، إن كان طاعة، إن وقع في تقصير استغفر الله وأناب إليه سبحانه، إن وقع مصاب به صبر واسترجع، فهكذا أحوال العبد، إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، وقبل ذلك مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى يدعو الله عز وجل أن يعينه على الطاعة، إياك نعبد وإياك نستعين، نعبدك بما أعنتنا عليه. نعم.
الثالثة الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله تعالى فلا يقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه، لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض، وهو كائن لا محالة. وفي ذلك يقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور.
هذا رد على نفاة الكتاب: إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. نعم.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره
فتأسوا على ما فاتكم فتقنطوا، أو تفرحوا بما آتاكم فتغتروا. نعم. وليس الفرح الطبيعي والحزن الطبيعي، إنما الذي يسلم إلى يأس، أو الذي يسلم إلى غرور وبطر وأشر. نعم.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقد ضل في القدر طائفتان: إحداهما الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا قدرة، الثانية القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر. والرد على الطائفة الأولى
كما قلنا الجبرية طائفتان: طائفة غلاة الذين يقولون بأن العبد ليس له إرادة ولا مشيئة مطلقة، وحركته كحركة يد المرتعش، هؤلاء الغلاة هم الجهمية. الجهمية كما قلنا ما دخل الجهمية مذهبا إلا كانوا غلاته، فهم غلاة أي مذهب يدخلون فيه. دخلوا في الإيمان فكانوا غلاة مرجع، دخلوا في صفات كانوا غلاة معطلة، دخلوا في قدر فكانوا غلاة جبرية. وأما دونهم هم الأشاعرة، الأشاعرة جبرية، فهم جبرية في القدر لكن أخف من الغلاة بما يسمونه بالكسب، وحاصله عدم وجود فعل وقدرة مؤثرة في الفعل، ما هو فاعل حقيقي لكن مجازي، ما له قدرة مؤثرة ولكن يحصل الشيء عند وليس به. طيب. والقدرية أيضا طائفة غلاة وهم نفاة العلم والكتابة، ودون ذلك وهم نفاة عموم المشيئة. نعم.
قال: والرد على الطائفة الأولى الجبرية بالشرع والواقع، أما الشرع فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشيئة وأضاف العمل إليه، قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقال تعالى: وقل
شوف دليل الحق، أدلة واضحة وكثيرة. نعم. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، إذا نسبة الفعل لمن؟ للعبد. نعم.
قال: وقال تعالى وقال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها بإرادته كالأكل والشرب والبيع والشراء، وبين ما يقع عليه بغير إرادته كالارتعاش من الحمى والسقوط من السطح، فهو في الأول فاعل مختار بإرادته من غير جبر، وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع منه. والرد على الطائفة الثانية القدرية بالشرع والعقل، أما الشرع فإن الله تعالى خالق كل شيء.
طبعا الطائفة القدرية هي الأولى وجودا، ولهذا قامت الجبرية ردا على القدرية المتوسطة اللي هما نفوا إرادة الرب سبحانه وتعالى في أفعال العباد، فهم تعلقوا بأفعال العباد، فماذا فعالجوا؟ غلو القدرية في نفي إرادة الرب بماذا؟ بنفي إرادة العبد، وجعل الإرادة كلها للرب. نعم.
والرد على الطائفة الثانية القدرية بالشرع والعقل، أما الشرع فإن الله تعالى خالق كل شيء، وكل شيء كائن بمشيئته، وقد بيّن الله تعالى في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته، فقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
يبقى إذن في مشيئة الرب وفي فعل العبد، ولو شاء الله ما اقتتل، يبقى الاقتتال وقع بمن؟ بمشيئة الله، ولكن نسبة الاقتتال لمن؟ للعبد. ما اقتتل الذين من بعده، يبقى نسبة الاقتتال إليه، ولكن اختلف، الاختلاف إليه، فمنهم من آمن، الإيمان إليه، ومنهم من كفر، الكفر إليهم، ولو شاء، لكن كل هذا بماذا؟ بالمشيئة. ولو شاء الله، ولو شاء الله ما اقتتلوا لاقتل إلى العبد أهو بمشيئة الرب، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، الإرادة له سبحانه وتعالى واضح. يعني هذه الآية فيها أوضح النسبة، مشيئة الرب وفعل العبد. نعم.
وقال تعالى: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وأما العقل فإن الكون كله مملوك لله تعالى، والإنسان من هذا الكون، فهو مملوك لله تعالى، ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه ومشيئته.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: أهداف العقيدة الإسلامية. الهدف لغة،
بعد كل شيء قد فرغ من بيان أركان الإيمان الست باختصار ودقة ورسوخ. نعم. وفيه الرد على جميع الطوائف، في كل مبحث من المباحث رد على الطوائف، في الإيمان بالله رد على الطوائف، ملاحدة فيما يتعلق بالوجود والربوبية، صوفية وقبورية ورافضية فيما يتعلق بالألوهية، معطلة وممثلة فيما يتعلق بأسماء وصفات، ثم بعد ذلك الإيمان بالملائكة، فيه الرد على فلاسفة وعقلانيين يعتبرون الملائكة دي قوى الخير في الإنسان وكذا، بما يتعلق بالكتب والرسل فيما يتعلق بالإيمان، وفي رد على من آمن ببعض وكفر ببعض، آمن بكتابه ورسوله وكفر بسائر الكتب والرسل، ففيه الرد على جميع الطوائف التي لم تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بكتابه الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه، في الإيمان باليوم الآخر، وفي ذلك الرد على الطائف أيضا، منهم من أنكر عذاب القبر والنعيمة، منهم من أنكر الميزان، منهم من أنكر كذا، في الرد على كل هؤلاء، في القدر، وفيه الرد على طائفة الجبرية وطائفة القدرية. كل مبحث من هذه المباحث، مباحث الاعتقاد، إنما خالف فيها من خالف من الناس. نعم. في ايه؟ ما هو بلازم، لان المبحث هنا مبحث جود ضد مين؟ ليس من ينفي الاستواء، انما من ينفي الوجود. فلهذا لما يقول الايمان بالوجود ضد من ينفي الوجود. طيب الايمان بانه مستوى عرشه ضد من ينفي الاستواء، فما قول وجود بأنه مبحث وجود أن الله عز مؤمن بوجوده مستويا على عرشه أو إلى آخره، هذا مو بلازم في مبحث الإيمان بالوجود، مو بلازم، وجود خير لكن مو بلازم. صح، ما فيش كده، عشان كده المبحث ده مش مبحث مع الجهمية ولا غير. لا خلي بالك يا محمود، مع الناس دي شيء، احنا نتكلم الان مش مع الناس، احنا نتكلم الان مع مبحث مين بنفصل، ما في مشكلة خطبة جمعة، وحتى لو مع ملاحدة وقلت انا مؤمن بوجود رب مستوي على، ما في مشكلة، لكن الكلام يلزم المبحث هنا مبحث ايه؟ مع الملاحدة لا مش قصور، مع الملاحدة مو بلازم انك تقول موجود مستوي على عرش، مو بلازم. ليه؟ لأنه ينفي الأصل اللي هو قبل الاستواء من عدمه. الاستواء مبحث متعلق بصفة الرب، والوجود مبحث متعلق بوجوده من عدمه اللي هو ضد العدم. لا احنا المبحث هنا انت بتسأل عن مبحث أربعة أمور، فبنبين لك لماذا مبحث الوجود هنا، ايه المراد به. لهذا احنا عندنا مبحث ربوب وجود، مبحث ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. الاستواء ده عندنا مبحث يتعلق فيما بعد، وانت على المنبر علم هذا، علم وجود رب، انت بتعلم مسلمين، بتعلم مسلمين فتقول ايه وجود رب مستوى على عرشه كذا، علم مسلمين. لكن لما بيكون مبحثنا هو قصد الشيخ وقصد العلماء لما بيقولوا أربعة أمور، لما بيقولوا الوجود، الوجود ده اللي هو ضده العدم. من أجل هذا نقاشنا ليس مع هؤلاء، ليس مع جهمية ولا معتزلة ولا كذا في مسألة الوجود، لأن احنا بقى بننتقل معهم إلى صفة الموجود، صفة الموجود هذا بننتقل مع صفة الموجود. ولهذا المعطل بيؤمن بذات. احنا ليه بنقول احنا يا محمود بنرد على المعطل ومثلة بكلمة القول في صفات كالقول في الذات؟ لأن احنا مش مشكلتنا معهم في الذات، حتى هم أولا إثبات الذات بيثبتوها، ثانيا إثبات الذات الكاملة التي لا يمثلها ذاك كمان. لهذا لكن احنا نلزم المعطلة بلازم، انك لما نفيت الصفات لازم نفي من الوجود، لانه ما في موجود الا بصفات. يا محمود انت بتتكلم الان احنا نقول ايه مع الناس؟ لا نقول دي حاجة تانية، لكن احنا بنتكلم تحليل لماذا جعلوا مبحث الوجود ده ما لم يقل الشيخ او غيره من يتكلم هذا، لماذا لم يقل ان الله موجود على عرش؟ احنا بنحلل بقى، بنحلل نقول ايه المباحث الاربعة ديت فيها مخالفه. طيب المبحث الاول مبحث الوجود ده مبحثه مع الملاحدة فقط، تقرير الكامل ده، الكامل ده من باب كمال ولا من باب وجوب؟ بس خلاص مفيش مشكلة الموجود ده ببحث كمان، مفيش مشكلة.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: أهداف العقيدة الإسلامية. الهدف لغة يطلق على معان منها، الغرض ينصب ليرمى إليه وكل شيء مقصود. وأهداف العقيدة الإسلامية مقاصدها وغاياتها النبيلة المترتبة على التمسك بها، وهي كثيرة متنوعة. فمنها أولا إخلاص النية والعبادة لله تعالى وحده، لأنه الخالق لا شريك له، فوجب أن يكون القصد والعبادة له وحده. ثانيا تحرير العقل والفكر من التخبط الفوضوي الناشئ عن خلو القلب من هذه العقيدة، لأن من خلى قلبه منها فهو إما فارغ القلب من كل عقيدة وعابد للمادة الحسية فقط، وإما متخبط في ضلالات العقائد والخرافات. ثالثا الراحة النفسية والراحة
ولهذا أذكر انظر إلى هذه المذاهب الأرضية التي أحدثوها من ماسونية من شيوعية من رأسمالية من واشتراكية ووجودية وماركسية، وكل هذه المذاهب البلية الردية الشيطانية الإبليسية ما أسعدت أحدا ولا أقنعت أحدا، ولهذا أكثر هؤلاء يموتون بالانتحار. شوف هذا الكاتب في أيام مصطفى محمود ما أدري ما اسمه اللي عاش على الإلحاد، وفي النهاية لقوه مرمي هناك في مقتول، وكتب أنني يئست من الحياة أو مللت الحياة. ما ترضي أحدا ولا تقنع أحدا، والله ما تقنع ابنك الصغير بمذهب من هذه المذاهب. لا اشتراكية يبقى المال كله للدولة، أنا مالي مال، طب كويس هطرنخ بقى وكل مال الدولة. خلاص إلغاء جهود الناس، ده بيسعى ليربح وده بيسعى كذا، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. أو رأس مالية تقوم على إلغاء مجتمع وتسلط طوائف لا تعرف رحمة لا زكاة ولا صدقة ولا مواساة ولا، هذا مذهب ناقص، هذا مذهب ناقص، هذا مذهب يصادر عمل العبد وكسبه، وهذا مذهب يصادم بناء المجتمع ومواساته. يأتي الإسلام اربح يا أخي، اسعى يا أخي، ولكن دلني على السوق اللي هو بقى كسبه لي أنا، دلني على السوق، وبعدين ومع السوق ده وانت بتسعى بتعطيني اليوم الباب دق، نعم خد شكرة الرز دي كفارة يمين، بكرة الباب دق نعم زكاة الظروف، بعديه الظرف جالي 2000 جنيه دي زكاة فلان. ده انا بقيت ايه؟ ده انا رجل صاحب مشاكلها، امر على المصنع ليا في ربع العشر، امر على الارض ليا فيها نصف العشر او العشر، أمر على المحل ولقي نسفة طوابير ماشي غدا سأتيني خراجك إن شاء الله. يا رب بارك له يا رب يا رب يا رب بارك لهم يا رب. ما أنا شريك بقى في كل المشاريع دي كلها. كل واحد عنده دكان وده عنده مصنع وده عنده أرض وأنا عندي دكان ومصنع وأرض وسقطاتك أنا منتظر. حلفت ظهر تعالالي يمين تعالالي أنا معاك إن قطعت أنا معاك إن عصيت أنا معاك معاك منتظر أهو. كفارة عندي خراج عندي. يبقى تحصل مواساة مواساة عظيمة في المجتمع الإسلامي سبحان الله. شريعة من والله لو اجتمع البشر على إسعاد شخص ضعون لو قاعدة من عندي والله ما أحاطوا بها صفة واحدة في السعادة سبحان الله. شوف شأن الأسرة تصل إلى طلاق يعني خلاص استحالة عشرة. عنوان الطلاق عندنا إيه؟ أو تسريح بإحسان. ده طلاق يعني فرقة بين رجل وامرأة وليس فرقة بين مجتمع وليس فرقة بين أسرتين وليس نزاع عادي حب في الله موجود. ولو في طلاق طلاق ده يعني خلاص ده ما حدا حصل توافق ما في إشكالية خلاص حصل فرقة لكن مش حصل افتراق واختلاف وشحناء وبغضاء. إنما إحسان مش معروف معروف عندي إمساك أعلى أنواع المعاملة إحسان عند الإفراق أو تفريقهم بإحسان. تعالي خدي الشفاشي والكوبات بتوعي مش أنت بهذه الطبقة كمان. على فكرة أنا كنت كسرت مش عارف طقم بعد ما راحت بعت لها طقم مش عارف بعد ما كل هذا خدي 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 وزياد وشيل معاهم ويا ابني انزل شيل وقال له ايه ده وراح المحكمة كمان لو في المسألة حد المحكمة بركبه معايا عاد بيركبه معايا ونروح قدام القاضي وقف مع ضد بعض هو وخلص تعال انت مروح بقى تعال اركب معايا. معقول هذا معقول هذا لان منطقة النزاع فين في دين زي حالي ومعاوية كانت منطقة النزاع في ايه تأويل لكن عدا ذلك لم يختلفوا عقيدة أمة واحدة والسيف بينهما قلوب واحدة والسيف بينهما. ولهذا شوف جاء الكتاب المغرضون ملأوا الدنيا كلاما طعنا في معاوية طعن كذا أعطني كلمة واحدة على لسان علي في معاوية أظن ده الخصم بقى أعطني كلمة واحدة كلمة واحدة على لسان علي يطعن في معاوية على لسان معاوية يطعن في علي في دينه. إنما تأويل. إذا اجتهد الحاكم فأصاب إذا اجتهد الحاكم فأخطأ. فشريعة عجيبة فلا رأسمالية ولا اشتراكية ولا ماسونية ولا حداثة ولا إيه المذاهب هذه يا إخوان مذاهب لا تسعد من أسسها من اخترعها فضلا عن تسعد مجتمعا وتسعد أمة. ومن أعرض عن ذكري فإنه معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعمل عمل صالح من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. دي الحياة الطيبة في ظل هذه الشريعة حياة طيبة في المرأة العفيفة اللي في بيتها وإذا طلعت بكامل جلبابها. والله يا أخوان أنا أرى يعني أجمل مرأة هي المرأة التي لا يظهر منها إلا سواد تمضي في سواب وتمشي إذا اضطرت أن تخرج قمة الجمال الذي يشعر به الإنسان حينما تكون امرأته له. هل عري هذا؟ والله قذارة. والله يا أخوان والله من أرضاه ذلك ورغب أن يكون ذلك في أهله ويري الناس هذا والله هذا أقل أحوالي هذا. تلك الضيافة التي نزع من الإنسان الغيرة البهيم يغار كيف ما تغار أنت كيف ما تغار أنت. الانفراد نوع لذة كون هذه الزوجة لي ده نوع لذة لوحده الانفراد. ولهذا وصف نساء الجنة إيه؟ قاصرات الطرف قاصرات الطرف دي الجمال بقى هذا الجمال. نعم حور مقصورات في الخيام. نعم
ثالثا الراحة النفسية والفكرية فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر.
صحيح
لأن هذه العقيدة تصل المؤمن
بخالقه
تصل المؤمن بخالقه فيرضى به ربا مدبرا فيرضى به ربا مدبرا وحاكما مشرعا فيطمئن قلبه بقدره وينشرح صدره للإسلام فلا يبغي عنه بديلا. رابعا سلامة القصد والعمل.
وهذا معنى قول الله ما أصلا صلى الله بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يؤمن الذين إذا صوتوا مصوتهم قالوا إن الله وإن الله يرجعون أولئك عليهم صلوات من ربه ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم.
رابعا سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله تعالى.
التاريخ في مثل هذه الصورة لا أحد يخبر أبا طلحة حتى أكون أنا. ويدخل أبو طلحة وتتهيأ وتتجمل ويتعشى يأتيها وبعد كل ذلك يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعروك عارية ثم أرضوا أكنت تغضب؟ قال لا. قالت فاحتسب ولدك عند الله. هذا ما يكون إلا بإيمان، لا يكون لا بمركزية ولا بحدثية ولا بشيوعية ولا. هذا ما يكون إلا بإيمان، إلا بإيمان. هذا ينفرد المسلم بذلك. نعم.
رابعا سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله
في
تعالى.
أخلاق. سبحان الله في عظمة هذا. ينال البكر من شيخ الإسلام ما ينال ويوشي به الوشايات، والسلطان يغضب لابن تيمية رحمة الله عليه ويرسل جنوده للقبض على البكري وتضيق الدنيا بالبكري إلا أن يختفي بيت شيخ الإسلام ويشفع شيخ الإسلام. يختفي بيت شيخ الإسلام هو أصلا يبحث عنه الحاكم من أجل شيخ الإسلام. إيه يا أخواني هذا؟ هذه إخلاق فين هذه يعني؟ سبحان الله يعني عجب عجاب. فين الكلام ده؟ الكلام ده في الإسلام، الكلام هذا في الدين، لأن الإنسان بيتجرد إلا لله. ولهذا إن الإنسان خلق هلوعا إذا من شر جزوعا، إن الإنسان لفي خسر، كل هذا إلا يأتيك الاستثناء إلا المصلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا من هذبه الإيمان يتحول في أخلاقه في معاملاته لأنه يعطي لله ويمنح لله ويوالي لله ويعادي لله، حب في الله ويبغض في الله، كل شيء عنده لله. إن لله بكل ما فيها بقى، إن لله ولا أن براء حبا وبغضا و عطاء ومنعا. نعم. فلو الإنسان بيهوى شيء ولكن الشرع ضده يوم يجعل مراد على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو أنا أكره ذلك، حتى ولو أكره ذلك. نعم. أول محدثا محدث في مظالم ناس، إنما تكون مظلمة لي هي لي أنا أملك العفو. ثم شيخ الإسلام بيرمي، شيخ الإسلام هو والعالم عموما هو صورة سيعبر به عن معدن هذا الدين. فقد يترك الإنسان الشيء الذي يجوز له فعله من أجل تربية أمة. شيخ الإسلام يعلم من هذا، سنقل عنه، من أجل تربية أمة، من أجل هداية هذا الشخص ويرجع، لأن السجن ما يرجع هذا. لكن مثل هذا الخلق أقوى، إن كان فيه خير سيكون أقوى باعث إلى أن يرجع، أقوى باعث إلى أن يرجع وأن يقوى تقوى السنة في قلبه. فهو ترك الجائز لأن الإحداث هنا يتعلق بحق، والمخلوق له خيار أن يترك استفاء حقه أو أن يطالب به. نعم.
رابعا سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله تعالى أو معاملة المخلوقين، لأن من أسسها الإيمان بالرسل المتضمنة لاتباع طريقتهم ذات السلامة في القصد والعمل. خامسا الحزم والجد في الأمور بحيث لا يفوت فرصة للعمل الصالح إلا استغلها فيه رجاء للثواب، ولا يرى موقع إثم إلا ابتعد عنه خوفا من العقاب، لأن من أسسها الإيمان بالبعث والجزاء على الأعمال. قال الله تعالى ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الغاية في قوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. سادسا تكوين أمة قوية تبذل كل غال ورخيص في تثبيت دينها وتوطيد دعائمه غير مبالية بما يصيبها في سبيل ذلك. وفي هذا يقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. سابعا الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة بإصلاح الأفراد والجماعات ونيل الثواب والمكرمات. وفي ذلك يقول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه بعض أهداف العقيدة الإسلامية نرجو الله تعالى أن يحققها لنا ولجميع المسلمين، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تمت بقلم مؤلفها محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى.
الحمد لله، تم التعليق بحسب ما تيسر على مواضع هذه النبذة من عقيدة الإسلامية المباركة. رحم الله الشيخ، وفقنا وإياكم لسبيل سبيل أهل العلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.